بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذا الكتاب المبارك، ما لابد منه في أمور الدين للعلامة أبي بكر خوقير رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فقه من أراد به خيرا في الدين فألهمه الإخلاص في التوحيد واليقين،
كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من يريد له به خيرا يفقه فقهه في الدين. ولهذا العلم المحمود بالإطلاق العلم الشرعي، أما العلم غير الشرعي فإنه يحمد بتفصيل، إن كان نافعا ينفع الناس وكذا يحمد بقدر هذا، لكن ليس هو العلم المذكور في القرآن في المدح المطلق وقل رب زدني علما، كيمياء وفيزياء ورياضيات، لا، وقل رب زدني علما الشرعي. ما يريد له خير يفقهه في الدين، من سلك طريقا يلتمس فيه علما الفقه في الدين. إذن العلم علمان، العلم علمان، علم يمدح بالإطلاق وهو العلم الشرعي الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم يمدح بالتقييد وهو العلم النافع الدنيوي لا نعاديه، لكن نقول بقدر نفعه يكون فيه فضل. فلما تعلم العلم النافع ده الدنيوي لا آثم ولا شيء، علم نافع يحصل به صلاح الدنيا. إذن جميع النصوص في مدح العلم المطلق هذا هو العلم الشرعي، رب زدني علما سلك طريقا يلتمس فيه علما، جئت أطلب العلم، كل هذه النصوص في مدح العلم ليه؟ الشرعي. نعم.
فألهمه الإخلاص في التوحيد واليقين،
فألهم وفقه، فدل هذا على أن التوفيق بيد الله، والعبد إذا سعى وفقه الله، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر اليسر. طيب في العلم الشرعي، فأما من سأل عن العالم السلفي وأنفق ورحل وفقه الله، يبقى لا تنتظر التوفيق وأنت في بيتك، لا، خذ كتابك وارحل، ارحل فسيوفقك الله، اسأل عن دينك فسيوفقك الله، يبقى لا تسكت. وأعظم ما تتحرك له السؤال عن الدين. إذا كان جابر بن عبد الله رحل في رواية إلى عبد الله بن أنيس شهرا ليأخذ عنه، وشهرا إيابا، يعني شهران يرحلهما جابر في تحصيل رواية، وهو جابر الصحابي الجليل عنده مئات الروايات. فالرحلة في الدراية لتحصيل الدراية وفهم الدين الصحيح أعظم وأعظم وأعظم. إذا رحل جابر من أجل الرواية شهرين، فلترحل يا عبد الله من أجل الدراية سنين عمرك حتى تموت على السلفية. يبقى دي أوقع الرحلة من أجل الدراية لأفهم ديني، أوقع من الرحلة من أجل الرواية. الرواية رحلة في مستحب يسميها العلماء طلب الإسناد العالي، لأن جابرا أراد أن يأخذ ممن سمع من النبي، ومن العلوم المستحبة في هذا العلم الرحلة طلب علو الإسناد، إنما الرحلة لطلب الدراية رحلة واجبة، واجبة لتعرف دينك، واجبة. ما الذي جاء بك يا رسول الله وهو يخطب عن منبر؟ جاء رجل غريب يريد أن يعرف دينه، نزل النبي ودعا بكرسي وجلس فعلمه دينه. في الصحيح أيضا هذه الرواية ديت، أيضا في الصحيحين رجل جاء جمع حول النبي صلى الله عليه وسلم، جاء يفرق الناس يفرق الناس هذا هذا، حتى لفت الأنظار. ثم أدرك النبي فأخذ بخطام الناقة، فقال النبي: أرب ماله، أرب ماله، يعني أي حاجة أي حاجة. قال: جئت يا رسول الله أسأله ما الذي يدخلني الجنة. شوف يفرق الناس، يسأل ما الذي يدخلني الجنة. معاذ كما عند بعض أصحاب السنن أيضا مسند صحيح: يا رسول الله دلني على شيء يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فالسؤال عن الدين رحلة تجب للحلال والحرام والاعتقاد، إنما السؤال طلب رواية هي موجودة ومصنفة وموجودة في الأمة بالنسبة لك مستحب، مستحب طلب علو إسناد الحديث عندك، لكن تريد إسناد الأعلى رحلة المستحب. فكلما قرأت أثر جابر من أجل رواية تذكر ما يجب عليك، ولست بجابر من أجل الدراية. لهذا يا إخواني، يا إخواني، أنصح نفسي إخواني وأسأل الله عز وجل أن يميتنا على هذه المجالس. إخواني، لا تجعل لمجالس العلم قسيما في حياتك، قسيما مش قسما، قسيما يعني يعني مقابلا تفضل على هذا، لا، رتب حياتك على مجالس العلم. هتشتغل 10 ساعات يبقوا 11 يبقوا 12، هتسافر السعودية عشان هناك مشايخ أطلب، لازم العلم معاك، أطلب عليه من، يبقى ما انتش رايح تجيب فلوس، انت عندك، انت جال لك تأشيرة هتروح تشغل مهندس، مهندس وطالب علم، جال لك تأشيرة هسافر طبيب، طبيب وطالب علم. طيب جالك في الجوف وجاء، لا انا رفضتها لان ما اسمعش مش عارف هناك علماء، لا. طب جالك في رياض، ايوه هروح رياض. جالك مثلا في، يبقى هتختار حتى البلد اللي تختارها وانت تطلب عملا دنيويا هي البلد التي ستختارها في العلم، تختارها في العلم. واضح اخواني؟ يبقى لا تجعل شيئا ترفع به العلم في حياتك ابدا. العلم والعلم والعلم والطب، العلم والهندسه، الكليه اللي اختارها، البلد اللي هعمل فيه، المشروع اللي انا هختاره، المشروع ده بيعطلنا عن العلم. ربح 100%، طب ده 50 والعلم، ايوه خلاص انا عايز 50 والعلم ده. هشتغل في البلد اللي فيها العلم 50% احسن من البلد اللي ما فيهاش علم 150%، لأن الذي يأتينا من العلم لا يعدله الدنيا بأسرها. يا أخواني بارك الله فيكم، رتب حياتك على العلم. العلم ركن في حياتك، انظر ماذا بعده، أنت بتبني بناءك، يبقى العلم في النصف. دور بقى على الأعمدة، عاوز عمود زوجة اتجوز، عايز عمود مشروع أكل منه، عاوز عمود بتبنية، عاوز عمود مش عارف إيه، حتى لكن ده رأس الأمر، رأس الأمر، ده رأس الأمر. تبهتم يا إخواني؟ لهذا اعتذر عن شغلك، تعتذرش عن العلم. إيه في دكانك؟ قديما قال السلف: من أراد أن يطلب العلم عطل دكان. طبعا السلف، إحنا النهاردة بنقول خليه مع دكانك. لو قلنا لكن لو جانا واحد قفل دكانه وبقى تحت مجلس، في مجلس العالم، اوعى تنصحه يفتح دكانه. هو عامل حسابه، هو قفل دكانه جاي لك، هترجعه ليه؟ سيبه زي ابو هريره يجوع يشبع يغشى عليه حتى يخر مغشيا عليه. سيبه، هو اللي اختاره، عينه بقى، عينه. ايكم يبصر؟ لا انا، ما هو طارق دكانه بقى، لكن ندوله عشان يبصر؟ لا، هو ترك دكانه عشان كده. يا رسول الله، من اسعد الناس بشفاعتك؟ قال: قد كنت اعلم انه لن يسال عن هذا احد قبلك ابا هريره. اذا الناس قسمين، واحد قفل دكانه وجاي يسعده بعلم، احسنت، ده ما تنصحوش بغير تاني. واحد جالك يقول لك دكاني والعلم، قل له تعالى بقى نعمل حسبة كده عشان نمشي دكانك مع العلم، دي كذا ودي كذا وكذا كذا، لأنه محتاج دكان. خلاص، فما فيش مشكلة، مش انت برضو قاسم لازم تقفل الدكان؟ مش شرط تقفل الدكان، لكن يبقى دكانك علم، إنما دكانك لا العلم ده الخسران. يبقى الناس ثلاثة أقسام. ها، رجل أغلق دكانه وجاء يطلب، رجل أراد موازنة بين دكانه وعلمه، رجل ترك علمه ولجأ إلى دكان. هذا خسران بكل المقاييس، خسران يا أخ، أنت خسران. شيخنا السلف والحمد لله خسران، ولو كان خسران علم، خسران يقين، خسران رد شبه، خسران كل حاجة. خير اللي عندك ده بسبب العلم. طيب، لكن دكان وعلم ماشي، ترتب المسائل. دكان علم بلا دكان، وانا ماشي حالي، انا ماشي حالي الحمد لله، انا كده كده عندي 5 سنين ما اتجوزتش لسه، 5 سنين اخدهم في العلم كده واتفرغ، وبعدين ان شاء الله نبقى نفتح بقى حد الدكان. او واحد بقى قال لك بس انا ما عندي معاش ابويا يكفيني الحمد لله مع زوجته، احنا الحمد لله يا ربنا رزقني بزوجة تقول اطلب العلم وانا اعيش معك على الكفاف، فالحمد لله المعاش وماشي وربنا يصبر، الحمد لله انا وارث نصف فدان من ابويا، الرز اللي بيجي بناكله والحمد لله. اوعى تقول له خد لك فدانين ارض عشان ما تنصحوش، سيبه. ابو هريرة النبي ما قال له روح اطلب علم في الاسواق، اطلب الاسواق ابدا، ولا النبي نهى عن العمل في الأسواق. يبقى بهذا نقول من آثر العلم على دكانه فلا ينصح بدكان، من آثر دكانه على العلم نصح وشدد عليه، من حاول الجمع ساعده في الجمع، لأن ما كل الناس يكون عندهم هذه الناس ظروف وأحوال، ومش الأخ يعني آثم ولا لا، الناس تختلف والأحوال تختلف، المهم لا تصل إلى نقطة إيه، أن تترك العلم لدكانك، يبقى أنت آثرت ما لا ينبغي إيثاره. نعم، فهذا توفيق من الله، فألهمه الإخلاص في التوحيد واليقين، ومن عليه بمتابعة نبيه الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله الصادقين وأصحابه المخلصين. احنا كده عرفنا منهج مين؟ المصنف. عرفنا كده منهج المصنف، عرفنا الاهتمام بالعلم، وعرفنا فائدة التوحيد واليقين، وعرفنا أهمية المتابعة للنبي، وعرفنا الترد على الصحابة أجمعين، هذا لا يكون خارجيا ولا يكون رافضيا ولا يكون مبتدعا ولا ضالا. هذه المقدمة اللي بتقوم على العمل الصالح الفقه بشرطيه، المتابعة والإخلاص مع التردي على الصحابة ولزوم طريقتهم. يبقى المقدمة دي تكفي، أو هذه المقدمة كافية. كما قلنا في الكمكشي عنوان الكتاب يبين المراد. نعم، طيب نكمل بعد الظهر إن شاء الله.
فهذا ما لابد منه في أمور الدين كتبته لأبنائنا على وجه ينشرح به الصدر ويمازج بشاشة القلب، حين قل السائل والمسؤول في مذهبنا وصعب جمع ما ينبغي اعتقاده وتخليصه من الأبحاث والأقاويل وما فيها من التشنع والتضليل، سلكت فيه طريقة
يعني ناصرية. أراد أن يضع مختصرا يناسب طبقة معينة من الناس، يكون بعيدا عن التطويل والأبحاث والأقاويل وغير ذلك، وإنما يكون مختصرا نافعا مفيدا، وهذه طريقة تصنيف. فإن المصنف إما أن يصنف على وجه الاختصار أو على وجه التوسط أو على وجه الإسهاب، هذه طريقة في التصنيف، ولا يقال هذه الطريقة تخالف هذه الطريقة، إنما هذه الطريقة لها ما يناسبها وهذه الطريقة لها ما يناسبها وهذه الطريقة لها ما يناسبها. نعم،
سلكت فيه الطريقة العصرية والسنة النبوية في التعليم بالسؤال والجواب كما في حديث الإسلام والإيمان والإحسان.
يعني أنه جعل المصنف هذا على طريقة السؤال والجواب اقتداءً بماذا؟ اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، فكان هذا التعليم بطريقة السؤال والجواب، فجعل تصنيفه على طريقة السؤال والجواب ليحصل بذلك الانتفاع. وهذه كما قلنا طريقة مرنة، لا يقال طريقة مخالفة أو طريقة كذا، وإنما النبي علم بالسؤال، علم بالمثال، علم بالموقف. لما رأى المرأة وقد فقدت ولدها فلما وجدته أخذته وضمته إلى صدرها، فقال النبي: أترون هذه طرحة ولدها في النار؟ فاستغل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وهذه الطرق طرق متنوعة ومتعددة، المهم إفهام المتلاقي. فحيثما يكون الإفهام فثم شرع الله، بشرط ألا تكون الطريقة طريقة تتضمن مخالفة، مثل ما يعلمون بالمسلسل والتمثيلية والفيلم وغير ذلك، ويقول هذه من طرق الدعوة إلى الله عز وجل. لا، هذا مذموم. إنما كطريقة، طريقة سؤال، طريقة مثال، طريقة كذا، لا إشكال في ذلك، فالأمر في ذلك واسع، والسنة قد استوعبت كل ذلك، السنة قد استوعبت كل ذلك. فالتعليم كان بالقصة، التعليم كان بالمثال، التعليم كان باستغلال الموقف، التعليم هذا متنوع، فجعله على طريقة السؤال والجواب. نعم
شيخ، بعض الإخوة بيمثل مثلا مبيعة من المبيعات، ان واحد جاي يشتري منه فيبين لون مثلا ان هذه لا تجوز او انها فيها ربا او كذا، بس على طريقة التمثيل، هل هذا يجوز؟
يعني كيف، في المسجد ولا ايه؟
لا يعني بيدخله مثلا محل لبيع مثلا موبايلات، يقول انا عايز موبايل ثمنه كذا، يقوم واحد تاني جاي يقول له هو هات لي الموبايل بتاع فلان، فيبين له ان هو ان هذا خطأ.
لسنا في حاجة، لا هذا من التمثيل والمحاكاة، نعلم بطريقة سؤال وجواب، طريقة مرنة، لو أن إنسانا كذا، هذه الصفة كذا، طريقتها كذا، نبين نشرح كما يشرح العلماء. إنما مسألة التمثيل، هل هذا كان في العلماء؟ مر على الأمة 14 قرنا لم يكن فيها التعليم بهذه الطريقة، وهذا هو التمثيل، هذا هو التمثيل. حكم التمثيل في الدعوة إلى الله ما حكمه؟ فبين قائل هذا جائز وبين قائل هذا ممنوع، وهذا الذي على علماؤنا علما وعملا. هل ابن باز، هل العثيمين، هل الفوزان، هل علماؤنا استعملوا هذه الطريقة في التعليم؟ الجواب لا. فإن قال قائل لكن هذه ليست توقفية لكنها مرنة، هنقول فيها كذب وفيها محاكاة لا تحاكي الواقع، إنما يريدون أن يصلوا به إلى أمر ما. مر على أمة السلف تعليم عقيدة، تعليم فقه، تعليم حديث، تعليم، فلم يكن في ذلك استعمال هذه الطريقة. لكن أنا وأنا أدرس الآن أقول مثلا، فإن سأل سائل ما حكم كذا، أو أنا أسأل ما حكم كذا، هذا يجيب وهذا يجيب وهذا يجيب، هذه طريقة نافعة، انقلها، هذه طريقة نافعة. طيب لو أن إنسانا فعل كذا ما نقول؟ يعني عندنا طرق كثيرة ونلتزم الطريقة الشرعية، ولهذا لا تجد هذه الطريقة لا طريقة العلماء ولا طريقة طلاب العلماء الكبار يعني المعروفين، إنما دي طريقة الحركيين. هذه الطريقة تجدها إما عند حزبيين إما عند حركيين، اللي هي محاولة جمع أعداد، لأن هذه الطريقة طروق للناس، طريقة التمثيل وطريقة العرض بهذا، هذه طروق للناس، فلهذا تجد الناس يدخلون بمشاهدات عالية، لكن لا هي طريقة العلماء ولا هي طريقة طلبة العلم. نعم.
ولأن السؤال نعم. نصف العلم.
صلى ولا ما صلى؟ صلى ولا راح جاب واحد قال له صلي واخطأ في كذا، وأنا هقول لك كذا وأنت تقول لي كذا. حديث سهل بن سعد السعيدي في الصحيحين، صلى النبي وهي صلاة صحيحة، يعني صلاة أصلا، يعني الصلاة، يعني كان نبي صلى الله عليه وسلم في صلاة، ليس يعلم الصلاة، يعلم الصلاة، ولهذا أخذ منها أحكاما، أخذ منها ارتفاع الإمام عن المأموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة، يعني كالصلاة بالفعل. لما النبي لما صلى أمامه كالصلاة بالفعل، فلما أراد السجود رجع القهقرة وسجد في أصل المنبر وكذا. منه أخذ الفقهاء جواز الارتفاع، ارتفاع الإمام عن المأموم قليلا بحسب ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها الحركة لمصلحة الصلاة، ومنها أخذنا فوائد. كذلك أيضا ما جاء عن الصحابة حديث أنس وحديث مالك بن حويرث وجماعة، أصلي لكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وكان يدخل بالصلاة بالفعل، صلاة يعقد الإحرام. ولهذا الفقهاء تكلموا هل هذه الصلاة بهذه النية تصح أم لا. لو أنا أريد الصلاة الآن صلي ولكن أريد التعليم، هل هذه الصلاة بهذا تصح أم لا وفيها إرادة التعليم؟ قال وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، هذه صحيحة. يبقى هنا ما مثل، إنما بيّن الصفة، هو في صلاة بيّن الصفة، قرأ النبي وركع النبي ورفع، فلما أراد السجود رجع القهقرة ثم سجد في أصله من بره، ثم قال إنما فعلت ذلك لتعلم صلاته. الآخر لا، الآخر بيحق موقفا، بيأتي بواحد، الواحد ده مثلا بيشتري، يدخل يشتري كذا، يشتري مثلا بمعاملة غير مشروعة، ويجي واحد تاني وهكذا، بحيث أنهم يقربوا هذا الأمر إلى الناس. ما هكذا كان السلف يتعاملون. والتوسع هذا لا تظنه ثق بإبرة، لا ترى، لا، هذا سيبدأ وكذا وينتهي، ولهذا من يستعمله نفس المسألة، هتعلم بالتمثيلية، هتعلم بالنشيد، هتعلم، هتجد إن هذا تحولنا عن طريقة أهل العلم. لكن أنا وأنا أطرح العلم أنوع، طارة بالسؤال، طارة بالمثال، طارة بالقصة، طارة باستغلال موقف، طارة إلى آخره، أوظف المواقف في التعليم لأقرب الله عز وجل، كي يقرب المعاني في صور محسوسة. ضرب الأمثل، أمثلة التوحيد والشرك في القرآن كثيرة. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه رزقا حسنا، إلى آخر ذلك. طيب مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد، مثل الذين كفروا أعمالهم كسراب، مثل كمثل الذي استوقد نارا. طب نقرب هذا ولا إشكال، ونصل إلى نفس النتيجة لكن بطريقة القرآن والسنة. ولهذا احنا لا نسامح في التوسع هذا، لأن التوسع هذا سوف يتسع بعد ذلك، وإذا هم أخذوا درجة بنوا عليها درجات بعد هذا. ولهذا من الذي يفعل هذا؟ الذي يفعل هذا الحركيون، دي طريقة الحركيين ليس طريقة أهل العلم. من هنا انتقلنا إلى الكرباء، هينزل الداعية بإيه؟ بالترنج وبالكاب وبالنظام وبالكرة وخلاص. نعم، عايزين نبين الأجور الكثيرة في عاشوراء مثلا، في صيام عاشوراء، نم نيجي الشباب بيلعبوا يا شباب، نعم ميسي ده بياخد كم في كذا، ده بياخد كذا، تبقى في كذا، وعادي بقى ميسي ومش عارف كذا اللي هم بيسموه، يعني انا بس عشان جاء في المقطع اقول له وده كم قيمته وده كم. ومثل حازم شمال لما عملنا رمضان باكمله كان كرة قدم في تحقيق، عايز يبين لنا كيف الانسان لما بيكون له هدف يصل اليه واصر يصل اليه بيصل وزياد. فكان بيقدم لنا كل يوم لاعب، كل يوم لاعب كفاح وجهاد وكذا، عرفنا اللاعب. طب حكم بقى الكرة؟ مفيش. طب حكم اللي يفعله هذا؟ طب حكم من اللي بياخده؟ هدف محرم، ده لا يعنيه، ده لا يعنيه. زي ما كتب كده لممثل برضه مشهور ونشره ده، ان احنا مثلا عايزين نشوف بقى دورك في خالد بن الوليد، تمثيل مثلا الشخصيات الإسلامية وكذا وكذا. طيب تمثيله أصلا جائز ولا لا؟ يعني هل الممثل ده محتاج تعديل ولا محتاج إلغاء؟ يعني ده محتاج تعديل ولا محتاج إلغاء؟ زي أحد وهكذا يعني. فالتوسع هيعطوك بقى مسلمات، بقى التمثيل ده لا نتكلم فيه، بس المسألة كلها أن احنا نمثل الشخصية الإسلامية، بلاش الشخصية الإباحية، خليها إسلامية. طيب الإسلامية ده محتاجة امرأة برضه، محتاجة امرأة ومحتاجة كذا، يبقى أدخلنا. ثم هل هذه طريقة صحيحة لنشر دعوة؟ يعني الممثل ده إشكالياته أنه هو يبقى خالد بن الوليد، ده مشكلة يبقى خالد بن الوليد يمثل الصحابة كيف؟ يمثل عمرو بن العاص كيف؟ يمثل الإمام الشافعي كيف؟ ده الشافعي ده؟ ده الشافعي الخمورجي ده؟ ده الشافعي؟ ووصل الأمر إلى أنه يجوزون تمثيل الصحابة. طب وبعدين؟ ثم تمثيل الأنبياء، في فتاوى بتمثيل الأنبياء. يبقى هنا بدأت بثقب إبرة ثم انتهت بهذا الذي نرى. فيبقى نبي الله يوسف أهو مش مثله تقريبا نبي الله يوسف. نعم نبي الله يوسف. يبقى الأنبياء مثله مثله، والله أعلم بقى بعد ذلك هيقولوا ده كناية عن رب العالمين. فإذا احنا لا نوسع، إن جاء التوسيع بعيدا عنك يبقى هم مسؤولون، لكن لا يأتي بفتواك، لا يأتي التوسع بفتواك أنت. نعم.
ولأن السؤال نصف العلم. أيوة.
الإيه؟ تمثل تحاك، التمثيل يعود للتمثيل، لكن ما أقول مثال كذا ما بتقدم مثال ده غير، لكن التمثيل ده محاكاة. نعم.
ولأن السؤال نصف العلم.
نعم. نعم صحيح، وان كانت هي جائزه بس شوف يعني دي بقى بتبقى ايه اللي هو انتقاء المعلم الطريقه الاسهل. نعم، لان لا شك حتى في التعليم كل ما تدرب انت الذهن على ان يتعلم ويستوعب بدون وسيله تعليميه هذا افضل، هذا افضل، لان الذهن بينشط. لكن انت ما تجيب لي الان عشان تعرفني حرف الحاء من اولى ابتدائي، تجيب حمار عشان تقولي حاء، حاء حمار، حاء حصان، خاء خمار، وبالتالي لما انت تشيل الصورة بتشيل الحرف. لكن لا، المفترض ان انت بتعلمني عن طريق ما يستوعبه الذهن، ده انشط، ده انشط. بعد هذا ممكن تبقى تجيب ايه امثلة، لكن معروف كده المعلم اللي يستطيع ان يوصل المعلومة دون وسيلة تعليمية هذا افضل. الوسيلة التعليمية بتعود البلدة غالبا، زي بالضبط بالضبط استعمال الآلة الحاسبة، في بعض الناس ما تشوفش يده، لكن لو تنقله إلى بقى مسائل في الذهن لا. إنما كنت تجد الناس الأول لا ما عندهمش حاجة اسمها آلة حاسبة، لا كان آلة حاسبة ولا كان الوسائل هذه، وعباقرة، عباقرة. العلماء اللي طلعوا قبل الوسائل دي كانوا إيه؟ عباقرة، كان مع إنه كان بيتعلم يعني مثلا الآن بيتعلموا الإنجليزية من الحضانة، اول كانوا يتعلمون الانجليزيه من اولى اعدادي، ومع ذلك تجد عباقره. نعم، فكلما كان الامر بعد. لكن في وسائل بقى مباحه لو استعملناها، مثلا تعليم الفرائض، الشيخ الفوزان ما كانش بيشرح بتعليم الفرائض على الصبور وبينكر هذا، ولكن الشيخ الشنقيطي كان يقول ليه دي طريقته، هو الشيخ راى هذا، وده فعلا الطريقه اللي هي صحيحه ان هي بتعود للذهن وكذا. طب لو جاء معلم الآن وشرح على الصبورة لمناسبة بعض الطلاب هنقول مباحة عادي جائز، فيش إشكالية. نعم. أيوة شيخ الله، ما فيش مشكلة، لكن دي بتسوي طبقة معينة. لكن أيضا أنت محتاج بقى قلم وصبورة كل ما تسأل عن مسألة وطريقة معينة. لكن أنت لما أنت مثلا تسأل عن المسألة كنت انت متصورها في ذهنك وتجيب فيها ده افضل. نعم.
ولان السؤال نصف العلم والجواب بعده اوقع في النفس واسرع للحفظ والفهم، ورتبته على قسمين.
قال صلى الله عليه وسلم اتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم ولا هو درهم. قال المفلس من امتي كذا وكذا. طيب لو ان نبي بدا فقال المفلس من امتي من، هذا ما يكون فيه نفس التشويق الموجود في السؤال والجواب، وده دائما كان النبي يستعمله في الامور المهمه الذي يريد ان يلفت النظر اليه. اتدور من المفلس؟ ليه؟ لان الجواب هياتي على غير المعهود. اتى ماذا تعدون الشديد فيكم؟ طبعا يعدون اللي بيصرع الاخر. فاذا اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان ينقل من معنى مشهور الى معنى اخر فبيقدمه بماذا؟ بالسؤال. نعم.
ورتبته على قسمين، القسم الأول في الاعتقاد وهو في ثلاثة أبواب وفي كل مطالب، والقسم الثاني في ربع العبادات وهو في أربعة أبواب وفي كل باب مطلب، والله الموفق للصواب والمعين على بلوغ المآرب.
هذا هو كتاب وما لابد منه في أمور الدين. فهذا كتاب يتضمن قسمين، القسم الأول في الاعتقاد والقسم الثاني في ربع العبادات. لماذا؟ اللي هو ربع العبادات يعني العبادات يعني اللي هو ربع الفقه، لأن الفقه تستطيع أن تقسمه إلى أقسام من أربعة بصفة عام، العبادات والمعاملات والأنكحة النكاح والحدود والجنايات. دي أربعة أقسام رئيسة تحت كل قسم مطالب: العبادات، المعاملات، النكاح وما يتعلق به، الحدود والجنايات وما يتعلق بها. تحت العبادات الطهارة، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، وبعضهم يضيف الجهاد. المعاملات البيوع وما يترتب عليها إلى باب النكاح، يدخل فيها أيضا مواريث، ويدخل فيها وصايا، ويدخل فيها كل الأحكام هذه. طيب ننتقل إلى الربع الثالث، وهو ما يتعلق بالنكاح، بالنكاح بأركانه بشروطه بكذا، ثم ما يترتب على هذا النكاح من حقوق وكذا وشروط توضع عند النكاح، ثم بعد ذلك ما يترتب على الفرقة لو حصل فرقة من طلاق من وما يتعلق من طلاق وخلع وكذا، ثم ظهار، ثم إيلاء، ثم نفقات، ثم حضانة، كل هذا ما يتعلق بهذا الأمر، ثم الوصايا والمواريث، هذا كله يدخل في قسم المعاملات. ثم ننتقل إلى أقصد المعاملات، ثم هذا ده بالنسبة للنكاح. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الربع الأخير، وهو ربع الجنايات والحدود وإلى آخره. ده محتاج بقى تدرس فيه القضاء والشهود وتدرس فيه الديات والحدود والإقرار والشهادة، ما يترتب على هذا القضاء. ولهذا كانوا يقولون بأن العبادات بدأ بها، لماذا؟ لأنها تلزم العبد كفرض عين، كل الناس يلتزمهم هذه العبادات إذا تحقق الشرط وكذا. وبدأ بالطهارة بأعظم العبادة هي الصلاة، وبدأ بأعظم شروطها وهي الطهارة، لهذا نجد الطهارة ثم الصلاة وهكذا. المعاملات يقولون الناس كبيرهم وصغيرهم يحتاج إلى المعاملات، هذا يقدم على النكاح. من اللي يحتاج إلى الزواج؟ طبقة معينة، سن معين يبدأ الزواج، إنما الصغير يحتاج إلى بيع ولا شراء وإلى كذا. المعاملات أعم من النكاح، كل يحتاج إلى معاملات، بيع شراء كل الناس. فلهذا جاءوا بالمعاملات بعد العبادات لأن الحاجة أوسع. طب بعد ذلك؟ بعد ذلك النكاح، لأن حاجة الإنسان إذا أكل وشرب وباع واشترى حاجته إلى زواج، حاجته إلى نكاح ليسد هذه الحاجة، فيأتي كتاب النكاح. فإن أكل وشرب وتمت شهوته في ذلك وحاجته، قد يقع منه تعديات والمنازعة في الحقوق، البيع ده تم ولا ما تم، النكاح ده المرأة هي مطلق ولا لا. نحتاج هنا إلى ما يضبط المتعدي من حدود وكذا، وبيان الجنايات وبيان الديات وبيان كذا. طب القاضي حينما يحكم في هذا محتاج إلى إيه؟ محتاج إلى الشهود، محتاج إلى بينات، محتاج إلى كذا، فندرس هذا الأمر. يبقى ده ترتيب بيذكره العلماء: العبادات، ثم المعاملات، ثم النكاح، ثم الحدود والجنايات. طيب لكن القسم الثاني قالوا لم يطبع، وتقريبا في تعداد المفقود اللي هو القسم الثاني، لكن له مختصر في فقه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، لعلنا أيضا نتناوله إن شاء الله بالتعليق بإذن الله. لكن هذا القسم اللي معنا ما يتعلق بالاعتقاد، وجعنا في ثلاثة أبواب، هي تقريبا ماذا؟ ثلاثة الأصول وما تفرع عنها. نعم.
الباب الأول في معرفة الله تبارك وتعالى، وفيه سبعة مطالب. المطلب الأول في كيفية الوصول إلى معرفته تعالى، وفيه أربعة أسئلة: ماذا يجب على الإنسان معرفته قبل كل شيء؟
يبقى معرفة الرب، دي ثلاث مطالب: معرفة الرب، معرفة الدين، معرفة النبي. هذا الكتاب تلخيصه ثلاثة الأصول: معرفة الرب، معرفة الدين، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أهم معلوم في الدين. أهم معلوم في الدين: من ربك ومن نبيك وما دين. لماذا؟ ولذلك العبد سيسأل عنها في قبره. ما هي أسئلة القبر؟ ثلاثة: يسأل الناس عن ماذا؟ من ربك وما دينك ومن نبيك، هذه أسئلة القبر ثلاثة. وبالتالي أهم ثلاثة أسئلة ينبغي أن تعد لها جوابا في حياتك وأن تتقنها. سبحان الله. هل هذا عند التبليغ بيعلموا دول؟ طيب عند الإخوان؟ طيب عند الدواعش؟ ما تجد والله، والله ما تجد هذا، والله ما تجد هذا. ده عند أهل العلم السلفيين. طيب أدعياء السلفية عندهم هذا، لكن بفهمهم، أجوبتهم على فهمه، على قدر فهمه، ده الأجوبة عندهم. إنما الأجوبة الأثرية على هذه الأسئلة، أسئلة القبر، لا تجدها إلا عند أهل العلم. ولهذا من المصنفات النادرة التي صنفها ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه ثلاثة الأصول. ده ما فيش، لا يوجد، لا أعلم، لا أعلم مصنفا في ثلاثة الأصول قبل ابن عبد الوهاب. كل كتب المسلمين في ثلاثة الأصول، لكن نتكلم عن تصنيف. لا أعلم تصنيفا في توحيد العبادة، توحيد العبادة الخاص بها على هذا النسق قبل كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب. لا أعلم تصنيفا في كشف الشبهات، شبهات القبوريين، قبل كشف الشبهات ابن عبد الوهاب. لا أعلم تصنيفا في القواعد العامة الكلية التي منها كان التصوف والتعلق بالقبور مثل القواعد الأربع. رحمه الله وفق أيما توفيق، وفق أيما توفيق في مصنفاته، نظر إلى المفقود، نظر إلى المفقود. اثنين، نظر إلى الحاجة، فصنف في الحاجة اللي هي أخطر حاجة وهي توحيد العبادة. الذنب الذي لا يغفر الشرك، وما ولا من الكفر وكذا، إذا مات العبد عليه فلا يغفر له، ويغفر إن الله لا يغفر أن شرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مثل شيخ الإسلام ابن تيمية لما صنف في العقائد وتوسع، وقيل له في ذلك والفرق وإلى آخره، طب ليه ما وضعت الكتاب في الفقه وكذا؟ قال يعني الأحكام وجد من يكفي، ووجد فيها مصنفات، لكن العقيدة على هذا ليس فيها المصنفات التي يرد بها على بني زمان من هذا التوسع العظيم. ولهذا شوف كم من علماء تمنوا، يقولون كذا يعني، مثل ما جاء عن بزار وغيره ونقل عن بعض، انه لو كان شيخ الاسلام يعني ترك مسألة الدخول مع الفرق، لو كتب في التفسير، لو كتب في، شيخ الاسلام كتب في التفسير لكن كتب في آيات، ابن عبد الوهاب كتب في تفسير لكن كتب في آيات، واللي كتبه ابن عبد الوهاب نسق لم يسبق إليه قط. ابن تيمية له مصنف تفسير آيات أشكلت، آيات ليه؟ لأن التفسير لكل الآيات مسبوق، ابن تيمية مسبوق تفسير كثيرة أثرية، لكن وضع آيات معينة. طيب ابن عبد الوهاب لما جاء كلام في تفسير لم يسر فيه على نسق ابن تيمية ولا على نسق السابقين، إنما فسر آيات بطريقة المسائل، لم يسبق إلى ذلك قط، مسائل تحير أولي الألباب. هو الحقيقة بخاري زمانه في تبويبه، صدق من قال لما كان يسب ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، فدفع أحد الطلاب إليه كتاب التوحيد ونزع غلافه وقال يا شيخ خذ هذا الكتاب واعطيني رأيك فيه، فجاء مبهورا بالكتاب. قال هذا الكتاب الذي صنف هذا الكتاب وصحيح البخاري رجل واحد، قال هذا كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب الذي تسبه أنت كل يوم، فصار يدعو له. التفسير جعله في مسائل على نسق كتاب التوحيد، نسق كتاب التوحيد مسائل، مسائل الزبدة، ما يريد أن يوصل إليك محمد بن عبد الوهاب من هذه الأبواب وضعه في المسائل. كل مسألة مصنف، والله كل مسألة وضعها ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد تقريبا تستطيع أن تستخرج منها بابا معينا في العلم، باب معين في العلم. طيب فلما جاء إلى التفسير جعل في صورة مسائل، ومر معنا الحمد لله شرحه، ولكن سنعود، من الكتب التي بإذن الله موضوعة في مشريع الإعادة، لأنها مسائل عظيمة 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 عظيمة. شوف إن أردت أن تتعرض لآية في القرآن في التفسير اتبع الآتي: واحد، خذ تفسير ابن جرير، ولو أنت مش عندك أو هيطول عليك خذ ابن كثير، هذا واحد فيما يتعلق بالمعنى الإجمالي للآية والأثر الوارد عن السلف. اثنين أضف إليها تفسير ابن تيمية لو له تفسير في الآية. ثلاثة أضف إليها تفسير ابن القيم لو له تفسير في الآية في نفس الآية. ثلاثة أضف إليها تفسير ابن عبد الوهاب لو له وقفة مع الآية بالمسائل. خمسة ولا كم؟ خمسة. خمسة أضف إليها تفسير العلامة السعد. يبقى أنت لما يكون عندك آية هتعرض على لتفسير عن المنبر أو شيء يبقى عندك الأول ابن جرير ويحل محل ابن كثير. اثنين ابن تيمية. ثلاثة ابن القيم. أربعة ابن عبد الوهاب. خمسة تفسير السعدي. ده ترتيب. ترتيب مش مكرر. يعني هذا غير مكرر. غير مكرر. كل تفسير من هذا بيعالج بعد. ده بعد أثري. ده استنباط من ابن تيمية رحمة الله غالبا تصحيح مفاهيم. ده تفسير قائم على أعمال القلوب. ابن القيم هتشوف بقى كيف يوظف المعاني ديت في أعمال قلوب وتربية أمة. ثم تفسير ابن عبد الوهاب المسائل اللي هيربطك بكبار قواعد الشريعة وكليات الدين لا سيما التوحيد. ثم تفسير السعدي المعنى الإجمالي السلفي بعيد عن الحشو والزيادات. هذه خمسة تفاسير تمشي فيها بهذا الترتيب. ولما تجي تطلب علم التفسير ايضا قم على هذه. لو انت عندك الايه من ايات الاحكام بجوار هذه ضع اضواء البيان. ضع اضواء البيان فيما يتعلق بتفسير ايات الاحكام. قدموا على قرطبي، قدموا على ابن العربي. هذا باختصار. اذا لم تجد هذه يبقى ترجع يعني عند الاضواء كاحكام ارجع الى القرطبي. لكن تجنب ما فيه من ماذا؟ تجنب ما فيه من موافقه ل المذهب الأشعري. يبقى دي نظام يا أخواني، دي شجرة، دي ترتيب لابد نلتفت إليه أعرف الحاجة. فابن عبد الوهاب لما صنف الكتب صنف متميزا بأمرين. الأمر الأول صنف فيما تحتاج إليه الأمة، مرض الزمان ما يتعلق بتوحيد العبادة. الأمر الثاني صنف فيما بالطريقة الغير مسبوقة. الطريقة الغير مسبوقة. ولهذا هل في مصنف لابن عبد الوهاب لا نحتاج اليه لا نشتريه؟ ابدا، موجود مصنفه. كل مصنف موجود. وصنف طبعا في التفسير، وصنف في الفقه اختصار الشرح الكبير، وصنف في الحديث له كتابه في الحديث ايضا، وصنف في العقيده، وصنف تقريبا في كليات الدين صنف فيه، صنف في السيره ايضا اختصر. ورحمه الله وضع كتبا فيما تحتاج إليه الأمة وعلى النسق غير مسبوق. نعم، الكتاب ده بالطريقة دي أيضا تصنيف أيضا نحتاج إليه، وهو سؤال وجواب. يعني من أراد من الإخوة شوف يضع منهجا في تعليم الصبيان، في تعليم الكبار، في تعليم كذا، أمامك هذا الكتاب أسئلة وأجوبة سلفية. أنت ممكن تتصرف تصرف مختصر أو بالاختصار أو شيء، لكن هذا كتاب عظيم جدا فيه عشرات الأسئلة متعلقة بثلاثة الأصول. فأهم شيء يعنى به المرء ما يتعلق بأسئلة القبر الثلاثة، لأنها لو لم تكن أهم الأسئلة لما كانت هي أسئلة القبر. أسئلة القبر تتميز بين الإسلام والكفر. أسئلة القبر تتميز بين الإسلام والكفر. من هو على اتباع النبي أم لا؟ لابد لا يدخل أحد الجنة إلا من طريق نبي. فمن نبيك؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم. من نبيك؟ عيسى بن مريم في زمن عيسى. من نبيك؟ موسى عليه الصلاة والسلام في زمن موسى. لا يمكن نلج إلى الجنة إلا عن طريق نبي. كل الطرق مسدودة إلى الجنة إلا من طريق من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. كل الطرق إلى القدس مسدودة إلا طريق من عليه اليوم وأصحابه. أي طريق إلى الفلاح لابد يعرف من طرق النبي، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نعم. أول وفي سبعة مطالب في كتب كده تحفظ، زي الفروع لابن عبد الهادي يوسف ابن عبد الهادي العلامة يوسف بن حسن بن عبد الهادي، كتاب الفروع في الفقه ده كتاب لا يغني عنه. المغني ادرس المغني احفظه، شوف المغني تستطيع تحفظ المغني ما يغني عن كتاب الفروع في توفيق حال التصنيف. مثل تماما ابن الوزير ابن هبيرة في مبحث خذوا من شرحه في الافصاح لحديث ما يريد له خير فقهه في الدين. فتح الله عليه فتح كده جاب ذهنه كده ألهم في حد في الدنيا شرح ما يريد له به خير فقهه في الدين وبيصح حديث النبي يطلع منه كتاب عظيم اسمه اجمعوا الأئمة الأربعة واختلافهم في كل مسألة. ألا حديث ما يريد له خير فقهه في الدين ماذا حسن تكلم فيه يطلع كتابا من أمتع ما يكون من كتب الفقه. ده بيبقى توفيق. يا ترى أنت ماذا صنعت؟ يا ترى ما العمل الصالح؟ يا ترى ما الدعوة المستجابة منك ولا من أمك ولا من أبيك؟ يا ترى يمكن ده ربع دينار تصدق به فتح الله عليه. ألهامة هذا مصنف عجيب يا أخواني. لو أن ابن هبيرة شرع يضع كتابا اسمه ما تعجبنا. لكن ده ضمن ثنايا كتاب اسمه الإفصاح في معاني الصحاح بيشرح حديث صحيح يوم يجي عند حديث ما يريد له خير فقه الدين يوم يطلع منه من هذا الحديث إلى أن يضع الفقه كله بشرط صعب اتفاق الأربعة واختلاف الأربعة ياخد من ده عمر كام وكيف يصبر الواحد لو جه هيصنف بيبقى بينظر إمتى هيختم ها يحاول يختصر. لكن دول لا. ليه بقى يا اخوان؟ لان انا بصنف عشان اطبع عشان يبقى لي كام كتاب في السوق. انما ده بيصنف لكي يتعبد الله بهذا وينفع امة الاسلام. ما يضره لو صنف هذا مصنف فقط في حياته فقط. دول وضعوا علما ينفع. ولهذا ابن تيمية لما يرد على الرافضي يستطيع ان يرد على الرافضي في صفحة. لكن لما يرد على الرافضي في كتاب 10 مجلدات ايه الصبر ده يا اخوان؟ لماذا الصبر كل هذا؟ ده بيضع مصنف عشان ايه؟ مصنف للامه في سائر عصورها. ودي بقى بعد تاني. امتى 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 نصل انك تحط مصنف من اجل امه وممكن يطول معك؟ ولهذا ابن البخاري نفسه لما جه يضع صحيحه كم سنه؟ واحد ممكن يقول لا ده انا ممكن اعمل مصنف ده جمع الاحاديث كده واحطها في سنه واحده اكون مخلص 4000 حديث انت لكن لما يجي البخاري ينتقي من السنه احاديث بشرط معين 16 سنه 16 سنه البخاري ولا مش البخاري؟ طيب ولما يجي ابن حجر يريد ان يشرح الكتاب ده لو انت مكانه هتعمل ايه بقى؟ هتحط بقى تعليقات هتحط كذا يعني مثلا شرح ياخد لك كام يعني. لكن 25 سنه بيعد شرحه هذا فتح الباري. ولهذا لما قيل للشوكاني تضع شرح البخاري قال له هجرة بعد الفتح كتاب مشاريع سبحان الله. لكن لو خلى من هذه الأشعريات من أجل هذا نقول قبل فتح الباري لازم اعتقاد السلف قبل فتح الباري. يا الله لو فتح الباري ده ما في أشعريات لكن في مشاريع لغة ولا حديث ولا فقه ولا تبويبات والرابط بينها وبين الأحاديث. أوسع كتاب وأدق كتاب جعل في شرح البخاري هو هذا الكتاب. في على نسق بس ما في الصنعة العالية وإن كان له فوائد أخرى اللي هو ابن الملقن في شرح على الصحيح يمكن 35 أيضا مجلد شرح على الصحيح. لكن حجر له طبع خاص حجر بحر في جمع الروايات والطرق والكلام عنها إلى آخره. والحقيقة والحق يقال يعني أن من الجهود التي لا تنكر الحقيقة والمباركة في هذا العصر في هذا العصر جهود الأثيوبي رحمه الله محمد آدم الأثيوبي الحقيقة في شرح السنة. شرحه في النسائي مبهر مبهر شرحه في النسائي وكذلك مسلم يعني حقيقة طريقة قوية وطريقة متعبة ما يقوى عليها إلا الحذاق. طريقة الإثيوبي في التصنيف ما يقوى عليها إلا الحذاق ما يقوى عليها الحذاق مع عقيدة سلفية نحسبه والله حسيبه فيها. يعني الحقيقة احنا بنعتبر يعني من المشاريع الضخمة بجوار مشاريع مشايخ الأمة في هذا العصر الألباني أو المعلمي أو أحمد شاكر من المشاريع مشاريع الإثيوبي مشاريع ضخمة خصوصا أيضا أنها أن أنت مشاريع سدت حاجة. يعني النسائي شرحه فين؟ يعني شرح وضع النسائي شرح عظيم شرح عظيم يعني شرح يمكن 35 مجلد يمكن تقريبا شرح عظيم ومشى فيه بقى على نسق لا يقوى عليه أي أحد من هذا العصر لا يقوى صنعة حديثية صنعة فقهية صنعة بطريقة سلسة جميلة مشروع جبار جبار فعلا مشروع جبار نسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يكون هذا في ميزان حسناته العلم علم يا أخوان ولا تستطيع أن تجحده ولا أن تنكره ولازم نعترف بهذا لازم نعترف ويأخذ كل ذي حق حقه نعم فلهذا كثرة الكتب تعطيك تمرسا في إيه؟ في وزنها في معرفة قدرها في شجرة العلم وهذا يصلح هنا وهذا يصلح هنا بعض الناس تعادي مختصرات بعض الناس لا تريد كتب معاصرين بعض الناس يقول بعد 100 لا تقرأ لأحد هذا من اللي سبقك هذا؟ من هو اللي قال لك هذا؟ من هو الذي قال لك؟ لكن في مصنفات إلى آخر الزمان إلى آخر الزمان كل مصنف نافع مفيد والخير في هذه الأمة إلى آخر الزمان خير في هذه الأمة إلى آخر الزمان ولا نقول كم ترك الأول والآخر ولكن ماذا ترك الأول والآخر ولكن نقول كم ترك الأول والآخر وإن كان الآخر هذا لا يقبل علمه إلا على ضرب الأول لكن نحن نتكلم في طريقة تصنيف وانتفاع وتقريب علوم دي تقريب علوم زي الصحابة عندهم أصول فقه وعندهم حديث وعندهم لغة وعندهم كل هذا لكن بدون مصنفة فلما جاء العلماء يصنفون صنفوا بما يقرب العلم وضعوا لنا علم أصول فقه لنصل إلى علم أصول الفهم الذي كان عليه الصحابة طيب لما صنفوا اللغة لنصل إلى إتقان اللسان العربي الذي كان يتكلم به العرب إنما العرب ما كان عندهم لا كتاب نحو ولا صرف ولا عندهم علم بيان ولا بديع ولا علم ما عندهم هذه العلوم لكن صنفت لتقرب علوم العربية تقرب العربية إلينا كذلك أيضا الذي جاء من بعدهم كل واحد يتسلم الراية ويحاول يسهل يحاول ييسر في ضوئها نعم مثل شروحات العلامة العثيمين في الفقه أيضا في هذا الزمان تجد شروحات أيضا نفع الله عز وجل بها في الفقه في الفقه نفع الله عز وجل بها نفعا عظيما نعم
أول واجب عليه معرفة ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم وأول نعم الله الدينية
يبقى أول باب معرفة رب تبارك وتعالى طيب في هذا الباب 7 مطالب طيب المطلب الأول في كيفية الوصول إلى معرفته تبارك وتعالى وفي 4 أسئلة شوف التصنيف جميل في 4 يعني قلت لكم الكتاب هذا هيذكرنا يعني زي ما بيقولوا إيه يعني مفاجأة وحلاوة الدورة الماضية كانت في كتاب الكنكشي رحمة الله عليه أيضا مفاجأة الدورة دي حتى نهلكوا في الأول عشان السبت طبعا ليه زبائن المخصوصون طلبة العلم المخصوصون فده الكتاب هذا نعم
وأول نعم الله الدينية
في 4 السؤال الأول ماذا يجب على الإنسان معرفته قبل كل شيء من كان قبل كل شيء من كان ولا شيء قبله من كان ولا شيء معه من كان ولا شيء غيره الرب سبحانه وتعالى الذي منه كان كل شيء يبقى ماذا يجب على الإنسان قبل كل شيء الذي منه كان كل شيء فهو خالق كل شيء فلابد أن نعرف قبل كل شيء الخالق سبحانه وتعالى كان الله ولا شيء معه كان الله ولا شيء غيره كان الله ولا شيء قبله هو الأول والآخر والظاهر والباطن الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء طيب قال الجواب أول واجب
أول واجب عليه معرفة ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم
اللي هو أول مسألة ذكرها ابن عبد الوهاب في العلم معرفة من؟ معرفة العبد ربه ها ونبيه ودينه دين الإسلام بالأدلة ده مصنف لوحده مش بالهوى ليس بالرأي ليس من طريق علماء الكلام وإنما بالأدلة الشرعية التي نصبها الله وبلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى إذن الدين ما الذي يجب معرفته ما الدليل دين دليل يبقى ما الدين الذي ينبغي أن نعرفه أولا معرفة الرب الدين بالدليل عن طريق الدليل وإلا فالثلاثة والسبعين طائفة تعرف الرب والرسول والدين، لكن كل يعرفهم. الأشاعرة عرفوا الرب والرسول والدين من خلال منهج الأشاعرة، والمعتزلة من خلال منهج المعتزلة، والصوفية من خلال منهج الصوفية، والسلفية السنية من خلال قال الله قال الرسول قال الصحابة قال التابعون. يبقى ده التميز اللي احنا بنسميه مصدر الاستدلال، مصدر الاستقاء. من اين تعرف دينك؟ من اين ما المعين؟ ما العين التي ستغترف منها؟ عين الدليل. الدين دليل، ومن الذي يوصل الى الدليل؟ العالم الذي يوصلك الى الدليل، عالم على السبيل، عالم على السبيل. يبقى الدين قام على الدليل عن طريق عالم على السبيل، فعالم على السبيل يأخذك إلى الدليل الذي به تعرف الدين. يبقى سبيل ودليل ودين، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ما أنا عليه اليوم أصحابي، ما قال النبي أنا وأصحابي، لأن لو قال أنا وأصحابي لاقتصرت الهداية على من؟ على النبي والصحابة. لكن لما يقول ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أفاد فائدتين: الأولى أن الأصل النبي والصحابة، الثانية توسيع الدائرة إلى الوصف. أنا وأصحابي أعيان وأعمال، طيب من بعد النبي والصحابة؟ يبقى أعمال هتعرف الأعيان وقتها، وصف من كان عليه كان على الهداية، إنما النبي والصحابة على الهداية. النبي والصحابة ما أنا عليه وصحابة، فلذا قال ما أنا عليه اليوم وصحابي، يبقى يعود إلى المادة التي كانوا عليها، لأن النبي مات والصحابة سيموتون. طب من بعد النبي والصحابة؟ ما كان على ما كان عليه النبي. يبقى نحتاج إلى أوصاف، نحتاج نعرف الدين الذي كان عليه النبي والصحابة. طب كيف نعرفه؟ بالدليل. طب الدليل هذا من يعرفني إياه؟ ها، عالم على السبيل. يبقى عدنا الى السبيل، وان هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وما السبل؟ عرف السلف ما السبل؟ الاهواء. طب وما موقفي من الاهواء؟ ردها. فالعالم لابد ان يعادي الهوى. افرايت من تاخذ الهه هوى؟ لا، انا اتخذ الهي معبودي كما أخبر عن نفسه وكما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ده الدين. ولهذا لا تحاكم عالمنا اليوم إلى عالم اليوم، حاكمه إلى سبب، حاكم الطالب، حاكم العالم، حاكم كل أحد إلى ما كان عليه النبي والصحابة. فإذا جاء عندك شيء عليه النبي والصحابة والقرون الثلاثة المفضلة، من تقدمك؟ حاكم الموجود الآن مهما كان قدره إليه. لا تحاكم السلف إلى عالم اليوم، لكن حاكم كل عالم، كل طالب علم إلى مكان عليه السلف. أما يجيني اليوم عالم يقول ما في جرح وتعديل، أعود إلى ماذا؟ إلى علماء السلف الجرح والتعديل، علماء الجرح والتعديل. أما يجي عالم اليوم يقول أنا لا أعين أسماء، أرجع إلى السلف الذين عينوا أسماء. فما تقول أنت لست على طريقة العلماء؟ وما على طريقة السلف؟ طيب يبقى المحاكمة تكون من؟ نعم، مع أنه الحمد لله لا يوجد عالم سلف يقول أنا لا أعين، ولا يوجد عالم سلف يقول ما في جرح. حتى الذين قال، شوف وجد عن الفوزان قال ما في جرح وتعديل. طيب يعني إيه بقى؟ يعني ما نقولش ده ظلم؟ قال لا لا، اسمها نصيحة. يبقى هو له مفهوم خاص في الجرح والتعديل يقصده، وألا وهو الجرح والتعديل يعني قواعد هذا العلم في الرواة وقواعد المحدثين، هذه خلاص انتهت، قال أصحابها ماتوا. يعني من وضع هذه شعبة حكمه الآن ولا حكمه مضى؟ نعم، ابن لهيعة حكم الآن ولا مضى؟ عمرو بن شعيب عن أبي عن جد حكم الآن ولا مضى؟ هو قصده كده، اللي هو الخاص بعلم الحديث. إنما جرح وتعديل، تجرح وتعدل وتقول هذا مقبول وهذا مردود، ده اسمها نصيح، تنصح. ولهذا نفسه هو ماذا؟ نفسه هو الذي رد في كتب على مخالفين، وقدم كتبا في رد على المخالفين. لكن الذي أخذ عبارة الشيخ قصده إيه؟ لما يقول علم الجرح والتعديل انتهى، قصده ايه؟ قصده ان ما فيه متابع وما فيه سنة، ما فيه مقبول وما فيه مردود. يبقى اخذ العبارة وضعها على غير مراد الشيخ حفظ الله تعالى. ومن هنا نحن نعلل كلام الشيخ حفظه الله تعالى الشيخ فوزان، نعلل لما قال الجرح والتعديل ونبين مراده، ليس يقصد ان ما في جرح وتعديل، انما يسميه نصيحة. ولا نوافقه الشيخ رحمة الله على هذا، لا نوافقه. نعم نعلل حتى نخلص العبارة من يد من السلب على الباطل، لكن في نفس الوقت نقول الجرح والتعديل والنصيحة. جرح عدل، انا ما انصح اقول هذا مردود هذا مردود، يعني ايه؟ يعني جرحت وعدلته، بس اسمه جرح وتعديل. ولكن اقول قواعد المحدثين، احكام المحدثين في الرواه دي بافصلها، فاذا اردت شيئا ابينه. فانا ما اقول الجرح بعدين انتهى، انا اقول الجرح وتعديل باقي الى يوم الدين. طب الشيخ فوزان بيخالف هذا، انا مع السلف، انا مع علمائنا الذين قالوا جرح وتعديل، لكن انا اقول لك ان الجرح والتعديل اللي بيقصده نفي، اللي بيقصد الشيخ فوزان نفيه ليس هو الذي يقصد المستدل بكلام الشيخ الفوزان. من هنا انا جمعت بين امرين، جمعت ان انا الان بينت مراد الشيخ من كلامه ومن فعاله. الشيخ من كلامه قال دي اسمها نصيحة، الشيخ يوجب النصيحة في تعريف المبتدع من السني، الشيخ يقول هذا، الشيخ صنف كتبا. من اللي رد على القرضاوي؟ ما هو الشيخ. طيب من اللي رد على البوطي؟ ما هو الشيخ. طيب من اللي رد على الرفاعي؟ ما هو الشيخ. طيب من اللي قدم كتب في الردود جماعة واحدة لجماعات صلاة واحدة عشر؟ ما هو ده الشيخ الفوزان اللي بيقدم، الشيخ ربيع وغيره. يبقى ده اسمها الشيخ بيسميها نصيحة، فيكون الخلاف هنا خلاف لفظي، لفظي نسميها نصيحة نسميها جرح وتعديل، مش في أصل المسألة. إنما الذي يستدل بكلام الشيخ فوزان بيستدل على أصل المسألة، إن ما فيش جرح وتعديل يعني ما فيش ماذا؟ ما تقول مبتدع وسن. فلما يأتي الشيخ الفوزان واحد بقى مغرض من هؤلاء يأتيك بمقطع الشيخ الفوزان ويصدره لك، بيصدره بفهم، وانت تقول لا امال الرجل ده كل ما نروح له كل يوم سبت نلاقي جرح وتعديل جرح وتعديل، ما الشيخ بيقول ما في جرح وتعديل، الشيخ بيقول ما في جرح وتعديل. ايضا بعض العلماء الاخرين ايضا قال ما في جرح وتعديل. طب يا شيخ ورد على المخالف؟ قال الرد على المخالف واجب، لكن دي احنا بننصح، انما الموجود هذا غبه ونميمه. برضه دي لابد نوضحها، ايضا الشيخ بيقولها وغيره، الموجود ده اسمه غبه ونميمه مش اسمه جرح وتعديل. والله الغبه والنميمه غبه ونميمه، ولكن النصيحة انت تقصدها يا شيخ مش غيبة ونميمة. الشيخ نفسه لما حط كتاب في القرضاوي كان غيبة ونميمة؟ لا. ليه؟ قام على ساق الدليل. الشيخ لما رد على رفاعي كان غيبة ونميمة؟ لا. يبقى انت يا من تستدل بكلام الشيخ على ان الجرح والتعديل والتبديع والتضليل والحكم لأهل السنة بالسنة، وهذا ليس اللي يقصده الشيخ بالغيبة والنميمة، انما الغيبة والنميمة طعن في المشايخ، طعن في المشايخ، طعن في العلماء، تعرف اهل السنه والجماعه، دي الغيبه والنميمه. الشيء الذي يخرج عن الدليل ده غيبه ونميمه، لكن الذي يتفق مع الدليل ده النصيحه للمسلمين. انما انت بتاخد ده الموجود اليوم الغيبه والنميمه، طبعا اول حاجه بتيجي في ذهنك يبقى الجماعه المداخله اللي انت سميتهم مداخله، يبقى ربيع بن هادي واللي معاه هذا الغيبه والنميمه، لكن ابن باز ما عندوش غيبه ونميمه. طب ابن باز عنده عشرات الردود على المعينين، غبة ونميمة؟ انت نفسك عندك غبة ونميمة، ايه رأيك في الجفر؟ يا حزب انت برهام، انت ولا تبع حسان ولا تبع اي حد، رأيكم في الجفر ايه؟ منحرف؟ تم دي غبة ونميمة. ايه رأيك في علي الجمعة؟ منحرف؟ تم دي غبة ونميمة. وانتهى علم الجرح والتعديل، انت بتتكلم في الناس ليه؟ مش انت جاي تقول انتهى علم الجرح والتعديل والكلام في الرجال غبة ونميمة؟ تم انت الان بتتكلم في غبة ونميمة. لا، اصل ده قام عليه الدليل وده مخالف في الاصول، قلنا بس ده المطلوب. وايضا اهل السنه يتكلمون بالعلم ويتكلمون بما قامت عليه الادله الشرعيه. لازم نوضح هذا. من هنا نقول لابد للانسان وهو يضع اللفظ ان يبين المحترزات وان يبين المراد وان يبين الى اخر ذلك، ان يبين في جرح وتعديل وفي نصيحه. هو ايه الجرح وايه التعديل؟ يعني ايه جرح وتعديل ونصيحة؟ ايه الفارق؟ فمن النصيحة الجرح والتعديل هذا من النصيحة، من نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين عامتهم. من النصيحة في ذلك ايه؟ من النصيحة الجرح والتعديل، انك تقول فلان مقبول فلان مردود، الكتاب الفلاني اقرأ والكتاب الفلاني لا تقرأ. واضح يا اخواني؟ بارك الله فيكم. نعم، اذا معرفته أول شيء يجب عليك أن تعرفه، معرفة الرب، معرفة الإسلام، معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم بالأدلة. يبقى ابن عبد الوهاب بالأدلة وضح لنا منهاج مصدر استدلال هذه الأشياء إيه؟ الأدلة الشرعية. طب من الذي سيعرفنا بالأدلة الشرعية؟ العالم السلفي. يبقى عالم دليل هنا يكون الدين، عالم ودليل يكون الدين. لو أن نزلوا الصورات نزلوا بالعالم والدليل لا ينكر عليه، لو أن 7 أكتوبر كانت بالعالم والدليل لا ننكر. ولهذا لو بالعالم والدليل وشعب غزة زي دلوقتي مثلا بكده هنقول اللهم كلهم ولا نعاتب لا نلوم، هنقول دي ضريبة العالم والدليل، هنقول كده لو كانت كذلك هنقول كده. فلو كل واحد حرك ساكنا أو سكن متحركا ذهب إلى العالم وطلب الدليل لاستراح وكان هذا هو الدين. ولهذا ابن عباس لما جاء إلى الخوارج يناظرهم ويبين لهم ماذا قال لهم أولا، ماذا قال ابن عباس لهم يا إخواني؟ أولا لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم. أنتم من معكم؟ أنتم وراء العلماء؟ أنتم وراء الصحابة؟ لا، إذن أنتم على الضلال. طالما أنتم لستم وراء الصحابة يبقى أنتم على الضلال المبين. لازم نكون وراء عالم. وأنا أسأل سؤالا سهلا 7 أكتوبر للحماس أفتى فيها عالم ولا جاء بعد كده طلبة تبرر وترقع وتسقط منهجها التكفيري على الواقع؟ 7 أكتوبر انطلقت من عالم أو حتى بضبط عالم؟ طيب اليوم هات لي جماعة على رأسها عالم اتفق أنت عليه اللي هو العالم بمعنى عالم، ها؟ الفوزان رأس جماعة إيه؟ الربيع رأس جماعة إيه؟ العباد رأس جماعة إيه؟ واضح إخوان؟ ولهذا من علامة ضلال الددو أن يبقى رأس الإخوان دلوقتي خلاص معروف، جمع بقى الإخوان على أشعرية على الصوفية على من علامة ضلال البغداد أن يبقى رأس تنظيم، من علامة ضلال بلاد أن يبقى رأس تنظيم. أي جماعة على رأس يبقى ضلال عظيم، اعلم أن هذا رأس ضلال. لا يمكن تجد عالما على رأس جماعة أبدا، لكن العالم تجد ضمن الجماعة اللي هي ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم.
وأول نعم الله الدينية عليه وأعظمها أن أقدره على معرفتي تعالى بالنظر والاستدلال بالنقل والعقل.
انتبه. وأول نعم الله الدينية عليه وأعظمها أن أقدره على معرفة تعالى بالنظر والاستدلال بالنقل والعقل. رد على من يقول طريق المعرفة إيه؟ النظر بس. انظر تعرف ربك، انظر كيف تعرف ربك. لا، أول واجب على العبيد معرفة الله بالإيه؟ التوحيد. طيب نعرفه كيف؟ نعرفه بالنقل ونعرفه بالعقل الصريح الذي لا يعارض النقل الصحيح. لكن ربنا بأسمائه وصفاته وأفعاله نقتصر على الناقل والعقل يشهد كماله بهذه بالربوبية وبالألوهية وبالأسماء والصفات، ونستدل على ذلك بالنقل والعقل والاستدلال بالنقل، مش الاستدلال بالنظر، الاستدلال بالنظر. يبقى هنا أعرفه بالنظر والاستدلال بالنقل والعقل. يعني ماذا؟ يعني الآيات الشرعية والآيات الكونية. أعرف ربي بالآيات الشرعية التي طريقها النقل، والآيات الكونية التي طريقها الحس والمشاهدة والتدبر والتأمل وكذا وكذا. عرفت ربي بآيات ومخلوقات. ابن عبد الوهاب ما قال هذا؟ طب عرفنا بالآيات والمخلوقات يعني تدبر هذه المخلوقات حتى عرفنا أنه الخالق وحد، مثل ما قال تعالى قل من رب السماوات والأرض إن كنتم تعلمون، كل من السماوات قل من رب الأرض وما بين كل من الأرض وما فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لا، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، قل من بيده ملكوت كل شيء وجر جرعا، قل من يرزقكم من السماء والأرض. يبقى كل هذا عرفنا به ربنا، لكن مع النقل فنعرف الله عز وجل بالنقل والعقل. أول واجب علينا معرفة ربي بالتوحيد، أول واجب علينا التوحيد. طيب ما الطريق إلى التوحيد؟ هذا النقل والعقل. ولهذا الدليل على وجود الله إيه؟ هذا النقل والعقل والفطرة وكذا، هذا هو كتاب سنة عقل فطرة. نعم.
كيف تكون معرفة الرب تبارك وتعالى وكيف السبيل
إليها؟ يبقى أعظم النعم أن أقدرك الله على معرفته، أعظم النعم من الله أن هداك إليه، هداك إليه فعرفته بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وإذا أردت أن تعرف أن هذه أعظم النعم فانظر إلى الخلق، أكثرهم الأكثرية هي اللي تعرف الرب يا إخواني، ولا الأقلية؟ الأقلية ليس الأكثرية. الله عز وجل يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يبقى أعظم نعم الله عليك أن هداك الإسلام، أن هداك الإيمان، أن هداك إلى السنة. أعظم النعم ليس أن يرزقك فتملأ بطنك، ولا أن يرزقك فتكسو بدنك بفاخر الثياب، ولا أن يرزقك فتركب فارهة السيارات، ولا أن يرزقك فتسكن في أوسع البيوتات. ولهذا قضيتنا أبدا مش هنقول الأسعار يوما ما، بالعكس احنا بنفعل الأسعار، احنا أي موضوع على وجه الأرض بنربطه بديننا، بنفعل الأسعار بديننا. هنقول أمة تريد خفض السعر، أمة تريد كذا، حياة طيبة عليك بالدين الأول بتقوى الله، ولو أنها القرى من وتقى. احنا عندنا منهجية تعالج الأسعار والأوضاع دي كلها، آية واحدة بس، آية واحدة، فابتغوا عند الله الرزق لا تعلق قلبك بمخلوق واعبدوه واشكروا له إليه ترجع. نفذوا دي تجدوا الخير. يبقى التوحيد، فابتغوا عند الله الرزق التوحيد صح، واعبدوه أدى العباد واشكروا له، من أعظم أعمال القلوب حتى تزيد النعم، وإليه ترجعون تذكير بالمعاد. يبقى الآية هذه الدنيا وآخرة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. تريدون هذا؟ الأول تقوى الله. لو ضخخنا دولارات فملأت ما بين السماء والأرض ولم نتق الله لذهبت بركته. إنما لابد من تقوى الله، لابد من معرفة دين الله، هذه الحلول الشرعية. فأعظم نعمة أن أعرف ربي ونبيي وديني بالأدلة، أن أهدى إلى السنة. لهذا قال بعض السلف لا أدري بأي نعمتين أنا أفرح، أن هداني الله للإسلام أو أني لم أكن من أهل الأهواء، مع أنها هي النعمة أصلا، هي الهداية للإسلام. لكن لماذا نص أني لم أكن أهل أهواء؟ قال لا أدري بأي نعمتين أفرح، أن هدان الإسلام أو أني لم أكن أهواء. ليه إخوان؟ هو في تعارض ولا هما واحد؟ هما واحد، لكن واحد بمفهوم إيه؟ اللي هو إسلام السنة، الإسلام الذي كان عليه النبي. لأن كثيرا من الناس هدي إلى الإسلام فلم يكن مشركا لكن لم يهدى في الإسلام، هدي إلى الإسلام لكن لم يهدى في الإسلام. إذا نحن نحتاج إلى هداية في الإسلام. من هنا قال لا أدري بأي نعمتين أفرح، أن هدني إلى الإسلام فكان ممكن أكون مبتدع وكذا ومعي الإسلام، أو أني لم أكن أهل أهواء. فمن لم يكن من أهل أهواء هدي للإسلام، يعني اتفقت فيه نعمتان. أما إذا كان أهل أهواء فقد تكون في نعمة أولى وهي الهداية للإسلام، لكن ليس فيه الهداية في الإسلام. لهذا تشبث بهذا. قال بعض السلف أيضا ما فرحت بشيء بعد الإسلام أني لم أكن من أهل الأهواء، أني لم أكن من أهل الأهواء. يعني أني لم أكن صاحب بدعة، أني لم أكن صاحب جماعة. يا أخواني كما قلت لكم، يمكن لو جمعنا الناس اللي هم في سينا دول بتوع بيت المقدس دول مش هيجي عددكم. يعني أنتم لو لم تكن هداية في الإسلام وهداية إلى السنة، أنتوا كده تحرقوا بلد. لو أنتوا تكفيريون ولا لو أنتوا تحرقوا بلد يا أخوان. لكن شوف لما هدانا الله الإسلام بندعو للبلد، لما هدانا الإسلام بنجمع ناس بلد. أقسم بالله ولا أقولها، أقسم بالله لأهل السنة أحرص على البلد من أي أحد. اللي انت تضمن ولاء الحقيقي، مش ولاء براتب، مش ولاء يطلع على المعاش، لا، مع الى الممات اهل السنة اخلص اصدق طائفة هم اهل السنة. ولهذا لابد من سلاح السنة في اي جيش، في اي حكومة، في اي بلد، سلاح السنة، لأنهم الأصدق والأحرص. يبيع دينه، يبيع نفسه من أجل دينه الدل على وطن. فلما بيبذل نفسه لوطنه، لأن دين أمر، ولهذا هو بيذله من أجل دينه التي منها وطنه والتي منها كذا. فكل شيء في حياته لله وفي الله، ليس مع الله. وفرق أن تجعل وطنك مع الله وولاءك لوطنك مع الله، وأن تجعل ولاءك لوطنك في الله ولله. ومن هنا يفترق مذهبان، مذهب الوطنية ومذهب السنية. كلاهما يدافع عن وطن، لكن وطني في الله ولله ولا وطني مع الله، فمن أجله أنحي شرع الله، فمن أجله كذا، لا، وطني في الله، وطني لله. فالفرق بين الوطنية والقومية والعروبة وبين السنية فرق كبير جدا، فرق كبير. ولهذا أدافع عن وطني وأنا ابن 70 سنة، وأنا ابن 80 سنة، سن التجنيد عندي الى الممات. سن التجنيد لا بيبدأ ب18 ولا بينتهي عندي 30، بيبدأ منذ نعومة اظفاري. ولهذا القاتل لابي جهل بلغوا 18 سنة ما بلغوش سن التجنيد، القاتل لابي جهل ما بلغش سن التجنيد. المعتبر عند الدول، لكن بلغ سن التجنيد في الإسلام أن يكون جندية من جنود الإسلام، أن يكون جندي من جنود الإسلام، بلغ سن التجنيد. بلغني أنه يصب الرسول صلى الله عليه وسلم، والله لو رأيت لا يفرط سودي سودا حتى يود الأعجل منه. عايزين تعرفوا كمان سن التجنيد أصغر من كده؟ عبد الله بن الزبير في الخندق. عبد الله بن الزبير أول مولود فين؟ في المدينة، صح؟ الخندق اخر الرابع ولا اول الخامس خلاف ولا وقتها كان فين هو ابن الزبير مولود؟ بعد ما هجروا الى المدينة بعد كم شهر بقى، والخندق سنة اخر 4 ولا يعني قل ابن الزبير كان 3 وشوية او 2 وشوية او 4 في السن ده، كان كده ابن حجر ذكر الاقوال دي. طيب فين ابن الزبير كان؟ كان في حيص، في حصن اللي جعل النبي وجمع النساء والصبيان في هذا الحصن. يعمل ايه هو عمرو بن سلمة صغيرين؟ يوطي عمرو بن سلمة ويطلع عبد الله بن الزبير فوق ظهره وينظر، قال له ابي نعم لقد رأيتك يوما وانت كنت شايفك من بني قريظة، بني قريظة كنت شايفك وشهدك وانت بتمر. يرى الزبير مع عوام حواري رسول الله، وابنه يطأ على عمرو، وعمرو يطأ على ظهر ابن الزبير لينظر أباه يعمل لهذا الدين، فتعمق فيه التجنيد. هو هل احتقر الزبير حديث ولده؟ بالعكس، ده أضاف إليه علما، قال يا ولدي لقد جمع النبي لي يومها أبويه. أبويه، تعرف يا عبد الله يومها النبي جمع لي أبويه، قال بأبي أنت وأمي. التجنيد، هذا هو التجنيد، سن التجنيد إلى متى؟ إلى الممات، إلى الممات. ممكن نلاقي واحد مجند 99 سنة، سليمان بن سرد 93 أو 95 سنة بيركب فرسه، 93 سنة، 93 سنة سليمان بن سرد. ولما طالب بني أمية بأنه يعطوا دم الحسين، هاتلنا دم الحسين ممن قتله، وشعر بالتقصير ان هما يعني خذل الحسين، فطلع بجيش اسمه جيش التوابين، خلي بالك جيش التوابين، طلع بنفس تأويل معاوية. معاوية ماذا قال لعلي؟ سلم لنا قتلة مين؟ عثمان. سليمان بن سرد ومن معه قالوا البني أمية سلموا لنا، حسبوهم يجيبوه. فلما لم يفعلوا ذلك اجتهد رضي الله عنه وخرج في جيش عظيم اسمه جيش التوابين وقاتل في هذه المقتلة. نحن لسنا معه، لكن الصحابي تأول، مش المسألة خروج على حاكم ظالم، انتبهوا برضه. جيش التوابين بتاع وحيد عبد السلام، جيش التوابين اللي خلوه 4000 تابعي، ما هو ده العدد اللي جاهو العدد، وعد سليمان بن سرد من الصحابة اللي خرج. سليمان بن سرد تأول هنا ماذا؟ قتلة الحسين، قتلة عثمان مع معاوية، قتلة الحسين مع سليمان بن سرد، خطبهم، نريد هؤلاء، حاسبوهم، قتلة الحسين. فلما لم يكن ذلك حصل هذا، قاتل وهو ابن 94 سنة، لم يسعفه قتاله على فرسه، نزل وامسك بسيفه وصار يقاتله في ارض معركة على رجليه، على رجليه حتى قتل بعد 90، بعد 90 يقاتل. فسن التجنيد باعتبار السنة منذ أن تعقل إلى أن تموت، هذا سن التجنيد. ولهذا قاتل الله اليهود، اليهود يا أخواني خذوا معلومة، كل بلد على وجه الأرض لها جيش إلا اليهود، جيشها له بلد، لأن كل البلد جيش. خذ المعلومة دي، خذ المعلومة دي، معلومة، كل بلد على وجه الأرض بلد لها جيش إلا اليهود جيش له بلد. أظن معلومة سمعتهاش من أي خبير سياسي ديت. نسوان كبار صغار، استدعاء 40 50، هات كل واحد في اليهود عسكري قاعد في بيته وهو عسكري منتظر الاستدعاء على طول. كل بلد على وجه الأرض الآن لها جيشها إلا اليهود جيش له بلد. كل البلد جيش، كل البلد جيش، رجال نساء كبار صغار، لأنهم يحاربون بعقيدة، علمهم عقيدة، أرضهم عقيدة، قتالهم عقيدة. نتنياهو ده بيقولوا ايه تصنيفه ايه عند ناس، مش ده حزب اليمين هو ايه المتطرف؟ ما معنى حزب المتطرف؟ المتشدد دينيا، المتشدد دينيا ده متطرف، يعني المفترض ان اسرائيل دي، انا بقول بمسماهم طبعا، واحنا كما قلنا اسرائيل يعني ما لا نعترف بالاسم هذا، فهم يهود. المفترض ان البلد دي تصنف بلد ارهابي حكومة وشعبا، بلد احتلال معروف كده امام العالم، العالم كله يعرف كده، ما كانش في يهود جابوا يهود وطلعوا لهم وعد وطلعوا لهم قرار، ولهذا ده احتلال. كيف تعطون للاحتلال دولة؟ كيف تعطون احتلال الدولة؟ ما فيش محتل على وجه الأرض في أي بلد من دول العالم أخذ دولة، ما فيش إلا اليهود، البلد الوحيد اللي أخذ دولة الاحتلال. أطول احتلال في العالم هو هذا، فده احتلال، دي مش دولة أرض، دي دولة احتلال. ومع ذلك شوف بتناشد العالم ان يعطي للاحتلال ده دولته مثلا دولة ويترك الدولة الأخرى. هو محتل دولتين، محتل دولة أرضا ومحتل فلسطين قرارا. الباقي الضفة ولا قطاع غزة ولا، فهو متصرف في هذه. ولهذا دلوقتي بيجيب الحكومة اللي بعد حكومة حماس، فجندوا شعبها كله جنود، كله جنود، ما فيش حاجة اسمها حد مش في الجيش في اليهود، مش حاجة اسمها كده، كله جنود. فإذا كان هذا في الباطل فالحق كذلك عندنا، كلنا جنود بموجب الإسلام والسنة، فعلا احنا كلنا جنود. تعرف يوم الحصن ده اللي النبي جعل النساء فيه، يوم بني قريظة، من التي قتلت الرجل المشرك؟ امرأة، جنود، النبي ما كلفهاش. القتال ما يجب على النساء، لكن فرصة لما رأت رجل كذا طلعت وقتلته لأنها جندية، جندية مش محتاجة. من اللي يسقي؟ سبعة أبواب في كتاب الجهاد عند البخاري في جهاد النساء، سبعة أبواب كتاب الجهاد قرابة 200 باب، النساء بأحكام الجهاد سبعة. يبقى احنا عندنا في تجنيد، تجنيد النساء المحجبات المتجلببات العفيفات اللواتي لهن السلاح المناسب لهن، برضه عشان ما يجيش بقى يقولك شوف المرأة بالطريقة اللي كانت على النبي، المرأة صاحبة العقيدة صاحبة العفة. ولهذا شوف في اليهود يجندوا المرأة، لكن تجنيد المرأة سرى وبانا عليه، انتشار الشذوذ الجنسي وانتشار الاعتداءات ده كان دمر له، ده دمر له. انما المرأة لا، المرأة عندنا لا، في الاسلام لا، لنا سبعة ابواب، غزو المرأة، ركوب المرأة البحر، كل هذا سبعة ابواب، سبعة ابواب في كتاب الجهاد. وعندنا جهاد العبد وعندنا جهاد الصغير، كل هذا عندنا. فاحنا امة مجندة، مجندة تواجه الباطل بحق، لكن بالطريقة الشرعية، بالطريقة الشرعية. نعم. يبقى اعظم نعمة ينعمها الله عز وجل على عبد نعمة السنة، نعمة الهداية، ان الله يعرفك اياه، المعرفة الشرعية، ان الله يهديك اليه. لهذا فلا يهدى الى الله الا من هداه الله. ففروا الى الله، نفر منه اليه، لانه لا ملجأ ولا منجى منه الا اليه، ولا هداية اليه الا به، ولا عبادة له الا باعانته. لهذا زبدة الدين اياك نعبد واياك نستعين، زبدة الدين فاعبد وتوكل عليه، فانه لا حول لي ولا قوة لي ولا قدرة لي على عبادتي الا به. فلهذا ادخل اليه من باب الافلاس لا من باب المنة، انا السلفي انا السني، لا، انا المفلس، انا الضعيف، انا الفقير، رب اني لما انزلت الي من خير فقير، انا فقير، انا مش نشر السنة، انا مش، لا، انا الفقير، انا الذي هداني الله، انا الذي وفقني الله، فإياك نعبد وإياك نستعين، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده مشعورون. فتبسم ضحكا من قوله وقال أنا أعرف معي لغة الطير، أنا لا، ليست كلمة الأنبياء أنا أعرف، أنا كلمة الأنبياء رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأنا أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. كلمة الأنبياء بعد أن رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، يا أبتي هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. طبعا ابن القيم بيتكلم على الضمائر هنا كلام يوقظ الضمائر، قد أحسن بي مش بكم أنا، ها؟ إذ أخرجني من السجن، مش من الجوب عشان أذكركم عملت فيها إيه، لا لا لا، من السجن. وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ، جاء هو بكم من البدو مش أنا اللي جبتكم، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، مش بعد ما ظلمنا إخوتي. الضمائر، عيش مع ابن القيم هيوقظ الضمائر. أنت فكر أن القرآن اللي بيفهموه فهمون القرآن هو فهمنا؟ أبدا. شوف الضمائر دي بس كده حياة تانية، حياة أدب، حياة أدب. مش الأخ أنا والله أنا سامحتك، أنا يعني أنا سامحتك، أنت عملت فيها كتير قوي قوي، أنت ما كنتش عارف، أنت ما كنتش بتنيني الليل، أنت كنت واقف حالي، أنت أنت خسرتني أرض، أنت خسرتني، بس أنا مسبحك النهاردة. لا، مش ده اللي في الآية، مش ده اللي في الآية. اللي في الآية زي اللي في الآية، وعلى ثلاثة الذين الذين خلفوا، ما هو الله أدب أنبياءه بالأدب الذي جعل في القرآن، مش تخلفوا، خلفوا مش تخلفوا، حتى لا نقرأ التخلف في القرآن، دول خلفوا حتى يقضي الله فيه، أما أنتم حتى يقضي الله، خلفوا مش تخلفوا. يا أبتي هذا تقول قد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، بقت زي بعضها كده. ولهذا لما قالوا وطلبوا منه واعتذروا قال ماذا؟ اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وبعد هذا كله دمع أبيه، دمع إخوته، طيب مع ربي، ربي قد أتاني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني الصالح. ده مع رب القلب، هذا هو اللي هينتج هذا. ولا احنا ما بنقول ابن عباب لما يصنف، وابن وخقير لما يصنف، اخواني وكل واحد من هؤلاء اعلموا ان التوفيق ده سبق سر وضعه ابن رجب في رسالة فضل علم السلف على الخلف. تعلمها ما تقرأش فيها، لو ما قرأتش فيها تعلم العنوان ده ومشي بيه في الدنيا، قول فضل علم السلف على الخلف، فضل علم السلف على الخلف، اتعلم دي بس، ده منهج فضل علم السلف. لا يمكن يكون الخلف أعلم ولا أحكم ولا أسلم، لا يمكن يتقدم علم الخلف على السلف أبدا، فضل علم السلف على الخلف. وفيه يقول وينبغي للعالم أو لطالب العلم أن يكون بينه وبين الله سر، به إذا دعا أجيب وإذا سأل أعطي. الفتوحات دي نتيجة أسرار، الأسرار هذه بين العبد وبين ربه، قد لا يطلع عليها حتى الزوجة. لقد كان أحدهم يتوسد وسادته ومعه زوجه على الوسادة، فيبكي حتى تبل دموعه وسادته ولا تشعر به زوجته. كان بعضهم يقوم، إذا أراد يقوم الليل استل نفسه وقام بعدما ينوم امرأته، حتى إذا نامت قام قياما يستل نفسه ثم ينصب قدميه هكذا. قيل ابن المبارك صاحبه رجل، ابن المبارك المبارك أراد أن يعرف من هو ابن المبارك هذا، فصاحبه يوما في السفر ثم نزلوا للعشاء وكذا، فانطفأ السراج، ثم أوقد السراج بعد ذلك، قال فنظرت فإذا عيناه تذرفان، فقلت بهذا كان من المبارك. دي أسرار، بين العبد وبين ربه، به تكون الهداية وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد. أسرار بين العبد وبين ربه من الصدق والإخلاص والتوجه والإنابة، هو ده الأدب اللي قصد السلف أنهم كانوا يطلبونه قبل العلم. هو ده الأدب، هو ده الأدب يا أخواني اللي بيطلب قبل العلم، اللي به إذا نزل العلم كان نورا على نور، وجد المحل الصالح. العلم بذرة طيبة لكن لا يمكن تؤتي أكلها إلا بأرض طيبة. قال أبو موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: مثل ما بعثان له به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. يا أخوان المسألة مش غيث فقط، المسألة أرض تتعامل مع هذا الغيث، فكان منها أرض طيبة فقبلت الماء وأنبتت تلك الأول عشبة كثيرة. الأرض أنه يا أخوان الطيبة دي تحتاج 30 سنة تتأدب وبعد كده 20 سنة تعلم. الأدب أكبر، الأدب أقوى، الأدب أخطر، الأدب أصعب. إخواني الحفظ كالمال، يحسنه من بذل السبب، أما الفهم والانتفاع هذه هداية التوفيق. ولهذا تجد واحد فاجر ويحفظ، فاجر ومع القرآن بقراءة عشر، فاجر ويحفظ ألاف الأحاديث. الحفظ كالمال، هتبذل سببه، انت كافر هتجيبه، انت نصاب هتجيبه، الناس بتحصل ملايين بالنصب على الناس. مش فقط التقي اللي بيؤتى المال، ان الله يعطي الدنيا لمن احب ولمن لا يحب، لكن الدين الفهم الهداية البصيرة بشرطها الدين. انما الكثرة كل من بس اقعد دلوقتي هات لي افجر واحد يقعد يحفظ، ما بيصليش ويحفظ القران بكره العشر. ليه؟ بدل السبب، كرر ثم كرر فحفظ. طب لو استشكل بالبيت، سالت وكيعة ها شكرته كان سؤال
حفظي فارشدني الى ترك المعاصي وقال
طب ترك المعاصي وانا طب ازاي بقى، ازاي ده على معاصي وبيفعل ها؟ لكن نقول بذل العلم والحفظ الذي هو حفظ السلف وما عليه السلف هذا لا يؤتى عاصي، انما حفظ النصوص يؤتى كل أحد. من هنا قال السلف: ليس العلم بكثرة الرواية والكتب، إنما العلم نور يقذفه الله في قلب عبد. يبقى البصيرة، يبقى الفرقان، هذه لا يعطيها الله إلا من أحب. نعم.
سائل يسأل عن قول العوام: ربنا عرفوه بالعقل.
هذا غلط لأنه حصر، لكن مع الناقل. عرفوه بالعقل يعني عقل فقط؟ لا، عرفوه نقل الكتاب بالسنة بالعقل بالفطرة، عرفوا بأربعة وليس بالعقل فقط. نعم.
كيف تكون معرفة
العقل؟ يقول ينزل ربنا، إذا كان في الأخير العقل يقول وجاء ربك والملك صفا صفا، العقل يقول هل ينظر إلى يأتي يوم الله، العقل يقول ولكن كره الله بعثهم، العقل يقول إن الله يحب التوابين يحب المطهرين، العقل يقول هذا؟ نعم. العقل مع النقل، العقل يقبل النقل، العقل يقبل النقل. نعم.
كيف تكون معرفة الرب تبارك وتعالى وكيف السبيل إليها؟ الجواب بآياته
التسلسل. ماذا يجب عن الإنسان معرفته قبل كل شيء؟ يعرف العبد ربه ودينه ونبيه، العبد ربه ودينه ونبيه بالإيه؟ بالأدلة. طيب السؤال الثاني: كيف تكون معرفة الرب تبارك وتعالى وكيف السبيل إليها؟ ها؟
الجواب
يبقى آيات. أول معلوم إيه؟ المعرفة هي. طيب تاني ما تاني شيء ماذا؟ كيف السبيل؟ ها؟ أعرف السبيل، ما السبيل إلى هذه المعرفة؟ قال:
الجواب بآياته ومخلوقاته، فكل صنعة تدل على صانعها. والإنسان واحد من مصنوعاته تعالى، فالله ربه الذي رباه وربى جميع العالمين بإيجاده ونعماه، ولأجل ربوبيته استحق العبادة ولأجلها خلقهم، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
طيب، عرفنا بآياته ومخلوقاته، دي الآيات الكونية، وآياته الشرعية نضيف إليها كيف تكون معرفة الرب وكيف السبيل بآياته ومخلوقاته، هذا الجانب الكوني، دي الآيات الكونية. ثم بآياته الشرعية، تكون معرفة الرب بالاثنين، بالآيات الشرعية وبالآيات الكونية. فإذا عرفنا هذا عرفنا معنى الحمد لله رب العالمين. طيب، ومن أجل هذا تكون العبادة لرب العالمين، وهي الموجودة في لله، لله رب العالمين، معنى الربوبية ومعنى الألوهية والأسماء والصفات، اسم الرب اسم الإله. يبقى هذا فيه أنواع التوحيد الثلاثة، الحمد لله رب العالمين فيه أنواع التوحيد الثلاثة، فبهذا يستحق العبادة التي من أجلها خلقهم لها. فلماذا خلقنا الله؟ لعبادته. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طب لماذا فسر ابن عبد الوهاب إلا ليعبدون بإلا ليوحدون، مع أن العبادة أوسع؟ لأنها شرط القبول، صليت صمت زكيت حجيت، أي عبادة لا تقبل إلا بالتوحيد، فعرف بالأخص. ما معنى ليعبدون؟ أي ليوحدون، هذا الأخص اللي بيتقبل العبادة. نعم. طيب، قال يبقى اللام هنا لام التعليل، إلى ليعبدون أي لكي يعبدون، وليست لام الصيرورة أي لتصيروا عابدين لله، وإلا لو كان ذلك لكنا جميعا عباد ولما كان هناك كافر، وإنما هنا لكي نعبد. فمنا من عبد فاستحق الإثابة، ومنا من لم يعبد فاستحق العقوب. نعم.
ما هي تلك العبادة؟
طيب، العبادة دي ما هي حتى أعبد ربي؟ ما هي هذه العبادة؟ يبقى أول معلوم ماذا؟ طيب كيف السبيل إلى هذا؟ نقول دي أسئلة مرتبة، دي نحفظها الصغار، الكتاب ده مهم مهم، لو هتسكن هنا الأسبوع ده كامل مش هناخد طوال الأسبوع إلى هذا الكتاب، مهم مهم جدا، خد أجازة أقدم اعتيادي. طيب، ما هي تلك العبادة؟ إيه العبادة دي؟
قال: الجواب: هي أقصى غاية الخضوع مع نهاية الحب له تعالى، لكونه الخالق الموجد لعباده، القائم بتربيتهم وإصلاحهم في كل شيء، ولذلك اتخذوه إلها أي مألوها أي معبودا.
نعم. فالمألوه هو المعبود، ولهذا قال تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. إلهان ولا إله واحد؟ واحد، لكن المعنى إيه؟ وهو معبود من في السماء ومعبود من في الأرض. نعم.
فلفظ الله دال على صفة له تعالى، وهي الإلهية الجامعة لمعاني الأسماء الحسنى والصفات العليا،
باستحقاقا، لأن المعبود لا يكون إلا بهذه الأسماء والصفات وكذا وكذا إلى آخره. نعم.
وهو الذي ينكره المشركون مع اعترافهم بأنه الرب الخالق الرازق الذي ترجع إليه جميع الشؤون، فمعناه الإله،
فألهه القلوب وتخضع له. ده معنى دقيق جدا، جزاه الله خيرا، ده معنى واحد فاهم، عرف الإله وقال بهذا المعنى افترق المسلمون عن المشركين. ليس معنى الإله الرب بالمطابقة، إنما الإله المألوه المعبود، ففي معنى العباد. ولهذا إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، الرب هو الإله والإله هو الرب. لكن لما نقول لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، فالإله اختص بالألوهية، ولهذا فيها صفة الألوهية الله، والرب فيها صفة الربوبية، يبقى هما اسمان ولا اسم واحد؟ اسمان، دل ذلك على أنهما تضمن صفتين، فالله تضمن صفة الألوهية والرب تضمن صفة الربوبية، إذن هما اسمان وليس اسما واحدا، اسمان. ولهذا عندنا وان تضمن صفة واحدة الرحمن الرحيم إلا أنهما اسمان، تضمنت صفة الرحمة نعم، لكن الرحمة أيضا تختلف، فرحمة هي صفة ذاتية ده في الرحمن، ورحمة هي صفة فعلية، ده في الرحيم. فقد يتفق الاسمان والصف، قد يكون اسمان وصفة واحدة، لكن هتجد ان هذا يختلف عن هذا. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، دي صفة ذاتية لا تنفك عنه. والرحيم ذو الرحمة الواصلة، اي باعتبار تعلقها بالعبد، ولهذا جاء فيها المشيئة، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، لكن ما جاتش في الرحمن، لان الرحمن صفة ذاتية، وصفة ذاتية ضابطها لا تعلق لها بالمشيئة، انما الرحيم تضمن صفة الرحمة التي هي صفة فعلية، فباعتبار ايصال الرحمة المخلوق تعلقت بمشيئة، وباعتبار اتصاف الرب بها ماذا؟ لا تتعلق بمشيئة. فالرحمن صفة ذاتية، الرحمة فيها ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. من هنا اعترف المشركون بكونه ربا وأفرضوه بالربوبية، لكن كان شركهم في الألوهية، فلم يتعجبوا أجعل الأرباب ربا واحدا، وإنما تعجبوا أجعل الآلهة إلها واحدا. ده التعجب، أي إفراده بالعباد. ومن هنا نرد على الأشاعرة والماتريدية ومن أحوالهم في مسألة هذه، إنهم فسروا الألوهية بالربوبية، ولهذا قال لك اللي هو توحيد بقى الألوهية وكلام ده وضع ابن تيمية والجماعة دول، إنما هم بيوحدوا بذات وأفعال واحد، في ذات واحد في أفعال واحد، لأن بفسروا. ولهذا لا إله الله عندهم إيه؟ لا خالق إلا الله. يبقى المعنى ده معنى لابد من التنبيه عليه، معنى لا إله إلا الله اختلفت الفرق فيه، وده كان أصل نزاع مع المشركين. لو أن المشركين قالوا لا معبود حق إلا الله لما كان شرك، إنما هم قالوا رب حقا إلا الله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقنا العزيز العليم. طب ولئن سألتهم من نعبدكم، الله الأنداد، ومن الناس ما يتخذوا من دون الله أندادا يحب لهم كحب الله والذين آمنوا شد حبا لله. أشركوا ألوهية ولا أشركوا ربوبية؟ ها؟ يبقى مفهوم الرب والإله ده مفهوم لازم نقف عنده. طب الفرق فسروا الرب بالإله والإله بالرب، ولهذا لا إله الله عند الأشاعرة لا خالق لا صانع لا قدر على الاختراع إلا الله. طب وعند أهل السنة لا معبود حق إلا الله. يبقى احنا فسرنا الألوهية بأخص ما فيها افراده بالعبادة، لا معبود حق إلا الله، إنما الأشاعرة والماتريدية فسروا إيه؟ لا خالق إلا الله. طيب الحلولية والاتحادية لا موجود إلا الله، لا معبود إلا الله، قالوا لا معبود ولا لا قالوا من الفرق من قالت لا موجود إلا الله، لأن عندهم الكون حقيقة واحد هو الرب. من هم من قال معبود إلا الله؟ لأنه إذا حل الله في هذه المعبودات يبقى أنا معبود إلا هو. ما إحنا عندنا بقى بحق أو حق، يبقى لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، إنما هذه الأنداد لا تعبد بحق، وإن عبدت بواقع. ولهذا لو أنت قلت لا معبود إلا الله تفي آلهة عندهم عبدوه، عبدوا من دون الله، عبدوا مع الله، يبقى لا معبود حق إلا الله. يبقى التميز يقع في تفسير لا إله الله بهذه الألفاظ. يبقى ما معنى لا إله الله؟ ها؟ لا معبود حق إلا الله. طيب لا رب إلا الله، ما المشكل فيها تفسيرها؟ لا رب إلا ما المشكل؟ إن هذا تفسير للمشركين أصلا، هم قالوا لا رب إلا الله، ما يعترضون على مقرون بهذا. طيب لا موجود إلا الله، في موجودات غير الله، لكن هذا تفسير الحلولية. طب لا معبود إلا الله، هذا يخالف الواقع. إذن ما التفسير الصحيح؟ لا معبود حق إلا الله. ولهذا لابد أن تعرف تفسير لا إله إلا الله باعتبار الفرق. يبقى الخصومة كانت في معنى الألوهية ولا في معنى الربوبية؟ الألوهية كانت في معنى الألوهية. تفسيره هنا للعبادة الحقيقة في غاية الدقة، لأنه قال هي أقصى غاية الخضوع مع نهاية الحب، لأن ده أصل التعبد، التزلل أصل التعبد. ولهذا لما احنا بنعرف نجمع بين التعريف ده وتعريف شيخ إسلام يبقى التعريف سالم. شيخ إسلام قال في العبادة اسم جامع ها لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ده تعريف شيخ إسلام وده تعريف صحيح. لكن قد يقول قائل فين بقى أصل بقى العبادة في اللغة اللي هو الخضوع والتذلل والمحبة وغير ذلك؟ نقول هي من معاني القلوب، أعمال القلوب، لأنه بيقول كل عمل اسم جامع كل اسم جامع اسم جامع كل ما يحب الله من أقوال الظاهرة والباطنة، فبيقع فيها الخضوع وكذا. لكن إضافة ذلك مع كمال الحب وكمال الذل يكون التعريف بهذا إيه؟ تعريفا كاملا من كل وجه. يبقى إذن ما تعريف العبادة؟ هو هنا ركز على أقصى غاية الخضوع معنى المحبة، لكن ما أشارش إلى مفردات الإيه؟ العبادة. فلما نجمع بين بقى التعريفين يبقى هنا التعريف الكامل. هنقول يا أخوان اكتبوه عندكم، هيبقى التعريف الكامل كده. ما العبادة؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مع كمال الحب وكمال الخضوع والذل. مع كمال الحب وكمال الخضوع والذل، يبقى احنا جبنا العبادة بجميع ايه؟ بجميع معانيها. نعم، كلام عظيم سبحان الله. وبهذا تكون الخصومة بقى مع الأشاعرة. ارجع كده لمعنى التوحيد عند الأشاعرة، لا يدخلون فيه الإلهية، عندهم الربوبية الإلهية، واستدلوا بأدلة فيها إطلاق الرب على الإله وإطلاق الرب عند الإنفراد. عند الإيه؟ الإنفراد، عند الإنفراد. ونحن نقول إذا انفرد الرب دخل في الإله، وإذا انفرد الإله دخل في الرب. لكن إحنا بنتكلم عن معاني الفوارق بين الرب وبين الإيه؟ وبين الإله، بين الرب وبين الإله. لهذا الأشاعرة لا يركزون على توحيد العبادة، ويقول ده كلام ابن عبدالوهاب وكلام ابن تيمية، مسألة بقى الألوهية. ولهذا تجدهم يعيدون تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: ربوبية، ألوهية، أسماء وصفات. ده تعرف إنه إيه؟ يقول لك ده بس ده وهابي، يقولوا التوحيد ثلاثة أقسام ده وهابي. إنما هم عندهم التوحيد بيدخلون فيه، يبقى ما يتعلق بالأفعال والذات و إلى آخره. ولهذا واحد في ذاته، واحد في أفعاله، واحد في كذا، لكن ما يقسمون التقسيم الذي نحن. فتعريف لا إله إلا الله وأقسام التوحيد لا تجدها عند الأشعري مثل عند السلفي. يبقى عند السلفي إيه؟ نعم، معنى الإله المألوه المعبود وكذا، غير الرب. طيب أقسام التوحيد ثلاثة: ربوبية، ألوهية، أسماء وصفات. طب معنى لا إله إلا الله عندنا: لا معبود حق إلا الله. طب عند الأشاعرة: الرب هو الإله. معنى لا إله، لا خالق إلا الله. طب الأقسام بيعتبروها عائدة إلى الذات وإلى الأفعال، ولا يقسم تقسيم ثلاثة. دي ثلاث محاور مهمة جدا في النقطة دي بس: الرب والإله ومعنى لا إله إلا الله وأقسام التوحيد. اعرفوه عشان تعرفوا الأشاعرة منهجهم إيه. واحد باختصار عشان ها أنت عايز تسأل، أنا عايز أراجع. أنت فاصل من ساعة ما رفعت إيدك يا عبد الله وأنت فاصل. طب قولها يا عبد الله، قول لي بقى أول نقطة، قول لي إيه ثلاث نقط. ها أول ما ترفع إيدك هتفصل على طول. طب خليك بعد ما نخلص ارفع إيدك. ليه؟ اللي أنت تسأل عليه أقل من أنا هقول لك عليه. اسأل الأول عشان أعرف سؤالك إيه. أه؟ إضافة إيه؟ هي الطروق من الأفعال. الطروق لما نقول هي اسم جامع كل ما يحب الله، أداء أفعال وأداء أعمال، الطرق داخلة فيها، لأن الترك يدخل في الأمر، أمر بالترك، فإذا أطلق دخل فيه. ولهذا النهي يدخل في الأمر، يدخل النهي في الأمر. فأنا أمرك ألا تزن وأمرك أن تصل، فإذا أطلق الأمر دخل فيه النهي. فلهذا الطرق داخلة فين؟ في باب الأفعال، في باب الأفعال. طيب قلنا المسألة الأولى، أولى يا شيخ محمد. طب عندهم، عند الأشاعرة، عند الأشاعرة معنى لا إله الله، لا عند الأشاعرة والماتريدية لا خالقة إلى الله، لا قادرة على الاختراع إلى الله. طيب النقطة الثانية قول. يخالفون في تقسيم التوحيد، احنا عندنا ثلاثة أقسام وما عندهم قسمين. طيب ثلاثة أحسنت، ها معنى الرب والإله، ها عندهم رب ومعنى إله، ما فيش فارق، فارق دي فوارق ابن تيمية وابن عبد الوهاب. طيب وبيجيبوا آيات هي في إطلاق الرب على الإله والإله على الرب كافتراق. طيب وإحنا عندنا ها إذا اجتمع افترق افترقا اجتمع. واضح المعاني دي يا إخوان؟ دي معاني مهمة يا إخواني، مهمة مهمة، بارك الله فيكم. طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله.
سائل بيسأل
بعد العصر، بخلي بعد العصر. نعم.